ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 28 بعد 107، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر رجب لعام 46,400، وهي تتضمن هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وتعليقه على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، أبي عبد الله محمد بن أبي زيد الملقب بمالك الصغير والمتوفى سنة 86 و300، وهي رسالة سلفية في معتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو مالكي المذهب لكن كان على معتقد سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. قبل أن تنتشر هذه المناهج الفاسدة كالأشاعرة والمتردية وغير ذلك، التي ضربت عقديا المنتمين إلى هذه المذاهب السنية، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في كثير من المنتمين إليهم في الفقه، ولكن كانوا في المعتقد على خلاف أهل السنة والجماعة، لا سيما لما انتشر مذهب الأشاعرة في البلاد خصوصا في المغرب بعد مدة من الزمان بعد 104. أما ابن أبي زيد القيرواني كان قد توفي في 104. هناك ترجمة مختصرة من سير أعلام النبلاء لابن أبي زيد، قال رحمه الله تعالى: ابن أبي زيد، وهو الإمام العلامة القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير في فقهه وفي منهجه، وكان أحد من برز في العلم والعمل، كان أحد من برز في العلم والعمل، يعني اجتمع له الأمران، وهما شأن الرياسة، أن يجتمع الإنسان العلم والعمل، هذا الرياسة، وهي اجتماع القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، ومبنى الإنسان على قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يبصر به الفرقان بين الحق والباطل، قوة علمية يعرف كيف الاتباع، وقوة عملية يطبق ما علمه وينفذ ما عمله. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، فيجتمع الإنسان الأمران، القوة العلمية والقوة العملية، آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيجتمع الإنسان القوتان. فمبنى تربية الإنسان تقوم على تحصيل القوتين، القوة الأولى القوة العلمية، وذلك بمعرفة هذه الشريعة بالأدلة، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في 4 مسائل: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، كل ذلك بالأدلة، لأن العلم لا يقبل ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان بالأدلة. ولهذا وجدنا أن اجتماع الصفتين هما سبيل أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من اجتمعت لهم القوتان العلمية والعملية. طيب غير المغضوب عليهم، فيهم قوة علمية لكن ما فيهم قوة عملية، ولا الضالين فيهم قوة عملية لكن ليس فيهم قوة علمية. تبهتم؟ يعني إذن قوام الصراط المستقيم يقوم على تكميل القوتين العلمية والعملية، وهذا منهج أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين اجتمع فيهم القوتان العلمية والعملية. طيب المغضوب عليهم من هم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ الذين عندهم قوة علمية لكن ما عندهم قوة عملية، لم يعملوا بهذا العلم بل كتموا عندهم علم في كتبهم ومع ذلك كتموا ولم يعملوا به. طيب وعلى رأس هؤلاء اليهود. والضالون هم من عندهم قوة عملية ولكن تخلف عنهم القوة العلمية، فعندهم عمل لكن على غير بصير، وهؤلاء هم على رأسهم النصارى. فإذا اجتماع القوتين ينتج طريق المنعم عليهم. فإذا انفرد قوم بقوة دون أخرى كان سبيل المغضوب عليهم إن كان عندهم العلم وقد تخلف العمل، أو الضالون إن كان عندهم العمل لكن تخلف العلم. إذا لابد من القوتين. ولهذا قال السلف: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان أحد من برز في العلم والعمل. وقال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب. والإنسان إذا كان على علم فرض الرحلة إليه، فالرحلة إليه إلى الإنسان لا تشترى بالأموال ولا بجاه ولا بكذا، إنما تكون بالعلم. إذا كانت يعني رحلة شرعية صحيحة فتكون للعلم. فإذا كان الإنسان على قوة في علمه وبصيرة في دينه وكذا رحل إليه. وكثر الأخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من توليفه، تفقه بفقهاء القيروان. طبعا في زمن القيروان لم يكن الأشعري موجودا، الأشعري مولود متوفى بعد سنة 320، بدأ انتشار منهجه في العراق أولا على مثلا تمام المئة الرابعة مثلا، بدأ ينتقل بعد ذلك انتقل المغرب على يد ابن طومرت الذي نشر هناك، يعني بعد مدة من الزمان من موت الأشعري. فلم يكن المغرب إلا سلفيا، لم يكن المغرب إلا على منهج السلف. نعم، لكن لما انتشر هذا المذهب، المذهب الأشعري، على يد ابن طومرت في المغرب وعلى يد صلاح الدين أيضا، لما انتشر على أيديهم تبعه الكثير والكثير. ومنذ هذا الوقت وبدأ المذهب يأخذ حيزا في وسط الناس. وعول، يقول: وملأ البلاد من توليفه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد، وأخذ عن محمد بن منصور الحجام والعسال، وحج فسمع من أبي سعيد بن العربي ومحمد بن فتح والحسن بن نصر السوسي ودراس بن إسماعيل وغيرهم. سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحمن بن عجوز السبتي، والفقيه عبد الله بن غالب السبتي، وعبد الله بن وليد بن سعد الأنصري، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. نعم، صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، واختصر مدونة، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب. وصنف كتاب العتبية على الأبواب، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب الرسالة، وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن. ولهذا لما خدم المذهب هذه الخدمة واختصر وكذا ذاع صيته، ومن هنا لقب بمالك الصغير. وكتاب المعرفة والتفسير وكتاب إعجاز القرآن وكتاب النهي عن الجدال ورسالته في الرد على القدرية ورسالته في التوحيد وكتاب من تحرك عند القراءة. وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة اللي هو كتاب الرسالة يعني اللي يفكت في المقدمة المعتقد ده، ثم بعد ذلك انتقل إلى الفقه. وكان مع عظمته في العلم والعمل، ولذا نقول سبحان الله بركة العالم إنما تنتج برسوخ في العلم بعد معتقد سلفي، يكون على منهج السلف اعتقادا ثم يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، حينئذ تجتمع له الإمام. أما لو كان راسخا في العلم سواء علم الفقه أو علم الحديث أو أي علم من العلوم لكنه تخلف عنه ماذا، لكن تخلف عن المعتقد السلفي، لا تجد له بركة. يعني في النهاية أنت معتزلي أو أنت أشعري أو أنت كذا، في النهاية لا يلتفت إليه ولا تحصل له بركة. وحتى لو حصل بركة عند الأشاعرة ولا حصل بركة مثلا أو حصل انتشار له بين عند الأشاعرة وغير ذلك، فإنهم وإن كثروا عددا إلا أنهم لا أخول لهم ولا يعني نجابة لهم ولا كذا ولا كذا. قوم لا يعرفون من ربهم وأين ربهم، لا يعرفون من ربهم وأين ربهم، ويعتبرون أن ربهم الذي في السماء أن اعتقاد ذلك كفر والعياذ بالله. يعتقدون هذا، قوم يعتقدون أن كون الرب في السماء هذا كفر، ما يدرون أين ربهم. سألوا أين ربك، ما يدري، يقول لك كان الله ولا مكان هو على مكان قبل خلق المكان. أيوة يعني فين طيب، ها أين هو، أين هو؟ والله عز وجل قد أكثر من في القرآن من إظهار علوه، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله، في القرآن فقط أكثر من 1000 دليل على علو الله. والأشاعرة إلى اليوم لا يدرون من ربهم، سألوا كده من ربك، أين ربك، طب من ربك، طيب الذي يحب ويكره والذي ينزل ويجيء والذي يستوي والذي يحب ويبغض والذي له وجه ويدان، ما يدرون من ربهم. فهؤلاء لا يدرون من ربهم وأين ربه، من ربهم وأين ربه. فالمستكثر بهؤلاء لا ينتفع، لأن هؤلاء كما قلنا نعم قوم عندهم ما عندهم من الكثرة أن في بعض البلدان، لكن هؤلاء لا يسمى العالم عندهم عالما مباركا، إنما العالم المبارك هو العالم الذي حصل له معرفة بالسنة. يبقى مؤهلات العالم المبارك مؤهلات علمية وعملية، مؤهلات علمية وعملية، فهو عالم سلفي على الجاد، عنده رسوخ في العلم وعنده سلفية في المعتقد، كما قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وحديث أهل البدعة فتجتنب. يبقى ده قيمة العالم، ولهذا لا تجد عالما والحمد لله من العلماء الذين تقصدهم الأمة بكليتها تجدون على غير منهج السلف. ها تعال إلى الأحاديث، تعال إلى الكتب الست، من العالم فيهم الأشعري قبل أن يعرف الأشعري، كتب الستة قبل أن يعرف الأشعري، بخاري مسلم أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي، كل هؤلاء قبل أن يعرف الترمذي الأشعري. فالكتب الست أشهر كتب الحديث، ما أشهر كتب الحديث، الكتب الست عقيدتهم عقيدة سلفية، اللي بيقولوا أن مذهب المجسمة ده ما لم يعرف إلا في 200 سنة الأخيرة أو كذا. طيب أنت أخبرنا عقيدة أصحاب الكتب الستة كانت إيه، هذا العقيدة كانت ماذا، ها أصحاب الكتب الست أشهر الكتب الحديثية الكتب الستة، الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كانوا ماذا؟ طيب اعلى إلى الكتب التسعة الثلاثة متممة التسعة، ها مالك كان ماذا، أشعريا قبل أن يولد الأشعري، طيب الدارمي قبل أن يولد الأشعري، طيب من مسند أحمد قبل أن يولد الأشعري. إذن هذه الكتب التسعة أصحاب الكتب التسعة ما عقيدتهم، شغلوا الأمة وضحكوا عليها نحن الأكثر ونحن أساس العلوم ونحن كذا، إنما عقيدة المجسمة دي عقيدة ما عرفت إلا في 200 سنة. فين هذا الكلام؟ هذا الكلام كيف؟ طب عقيدة البخاري، افتح، طيب افتح افتح كتاب الإيمان البخاري لتعرف عقيدته في الإيمان، افتح كتاب التوحيد للبخاري والرد على الجهمية والقدرية لتعرف عقيدة البخاري في الأسماء والصفات، افتح هذا اعرف عقيدة البخاري في هذا، عقيدة البخاري في القدر، هات كتاب التفسير البخاري وانظر الآيات، آيات الصفات التي فسرها، هل البخاري يثبت علو الله؟ هل البخاري يثبت أن الله يتكلم أم لا؟ فأي عقيدة كانت لهؤلاء؟ والحمد لله عقيدة سلفية قح، أصحاب الكتب التسعة، إرقى فوق التسعة من الكتب المشهورة والدوائر المعتمدة، مسند أبي داود الطيالسي، مسند عبد بن حميد، أصول مسند الحميدي، هذه موجودة، تعالى المصنفات المشهورة، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هل كانوا على عقيدة أشعرية؟ كل هؤلاء والحمد لله ومن فضل الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون هناك أشعري وماتريدي ولله الحمد والمنه. إذا عقيدة هؤلاء سلفية. تعال إلى التفسير، تعال إلى التفسير من لدن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب وابن مسعود وعائشة، تعال إلى تلامذة الصحابة كمجاهد بن جبر وعطاء، مدارس ابن عباس، مدارس الكوفة ومدارس البصرة ومدارس أهل المدينة، هذه المدارس المتقدمة كلها قبل أن يولد الأشعري. ثم تعالى في الفقه، مالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي، هؤلاء الأئمة في كل علم من العلوم والحمد لله. تعالى في اللغة، الخليل وسيبويه والفراء والزجاج وكل هؤلاء الأئمة والحمد لله. فهؤلاء لهم قدم صدق في الأمة لأنهم أولا على عقيدة سلفية صحيحة، فالبداية هي العقيدة السلفية الصحيحة، هي البداية، هي البداية. فيحصل البركة بالعالم باجتماع الأمرين، بعقيدة سلفية ثم برسوخ في العلم. فحينما نتناول نحن عقيدة أبي زيد القيرواني، أولا لأنه سلفي، لو لم يكن سلفيا ما تناولنا عقيدته، ولو كان قد ملأ الدنيا علما في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكنه يزدان مع وجود هذه العقيدة السلفية بإيه؟ بأنه كان محررا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، متقنا له. وكان مع عظمته، يقول الذهبي، وكان مع عظمته في العلم والعمل، وكان مع عظمته في العلم والعمل، ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان، يعني في ما تعلق بأخلاقه رحمة الله عليه. وقيل إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب ابن نصر مالكي 1000 دينار، وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتري إلا بعد زمان أبي محمد. نعم، قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان ب150 دينارا، وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القبيس ب400 دينار من مال ابن أبي زيد. وقيل إن محرزا التونسي أتى بابنة ابن أبي زيد وهي زمنة فدعا لها فقامت فعجبوا وسبحوا الله، فقال والله ما قلت إلا، نعم يعني ما أظن كلمة، يعني ما أظن تصح، بعيد عن منهجه. يقول الذهبي: قلت وكان رحمه الله على طريقة السلفي في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وكان رحمه الله على طريق السلف الأصولي لا يدري الكلام، يعني علم الكلام والآراء وعلم الفرق والأهواء، ولا يتأول يعني الصفات، فنسأل الله التوفيق. وقد حدث عنه بالسيرة النبوية، تهذيب ابن أبي هشام عبد الله بن وليد بسماع من عبد الله بن جعفر بن وردي لقيه بمصر، قال أبو إسحاق الحبال: مات ابن أبي زيد لنصف شعبان 89 و300، وكان الرخوة بالقاسم بن مندة، وأرخ موته القاضي عياض وغيره في 86 و300. هذا باختصار ما تعلق بترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد نظمت هذه المقدمة، نظمها الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 و200 وألف. أظن احنا شرحنا الناظم هذا من قبل. اي نعم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته.
أعد.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري لا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا.
نعم.
ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.
نعم.
وقال
هذا التحذير من أهل الأهواء. وابن عبد البر رحمة الله عليه يقول عند مالك وغيره، طبعا أئمة السلف والحمد لله ما عرفوا أمرين، ما عرفوا الأهواء ولما كانوا على عقيدة سلفية، اثنان ما عرفوا التعصب. يعني مذهب مالك أو مذهب أحمد أو مذهب هؤلاء الأئمة، مذهب هؤلاء الأئمة، إنما هي المذاهب هنا يعني اجتهاداتهم في الفقه ومسائلهم. والواحد قد يقول القول اليوم يرجع عنه غدا، شأن الأئمة، فما دعوا إلى التعصب لهم بخلاف أتباعهم الذين يتعصبون. هذا مالكي ولا يخرج عن مذهبه، هذا حنفي ولا يخرج عن مذهبه، وحرام عندهم الخروج عن هذا المذهب، ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب بالمذهب عندهم. أما الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكن هذا المنهج منهجهم، لما كانوا على ماذا؟ كانوا على هذا المنهج القويم، وهو الرجوع إلى الدليل. قال أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عن أمر من؟ عن أمر رسوله، لا عن أمر سفيان ولا عن غيره. فكانوا يرجعون إلى السنة، وكان نقاشهم بالسنة والآثار. نعم.
وقال أبو العباس بن صريج الملقب بالشافعي الثاني وقد كان معاصرا للأشعري، قال لنا قول أبو العباس بن صريج.
نعم.
الملقب بالأشعري بالشافعي الثاني وقد كان معاصرا للأشعري: لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملاحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل. وقال أبو الحسن القرجي: لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكرون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. ثم ذكر أبو حامد، يعني ذكر هو عن أبي حامد الإسفرايني قال الملقب بالشافعي الثالث أنه قال: ومعلوم شدة الشيخ على أصحاب الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلق عليه أبو بكر
حتى ميز
أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري.
نعم. ولذا كما قلنا يعني من أخطر ما يكون ومما روج لفكر هؤلاء ومنهج هؤلاء الأشعرة وغيرهم الانتساب إلى المذاهب السنية، فيقول مثلا وقد ذهب إلى هذا بعض الشافعية وبعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الحنابلة ويظن الظن أن هؤلاء على مذاهب سنية، فينسب هذا المذهب الأشعري أو المتريدي أو كذا إلى المذاهب السنية فتمرر، لأن لو قيل ذهب إلى هذا الأشاعرة وكذا لنفر الناس من ذلك، لكن ذهب إلى ذلك بعض الشافعية بعض الحنابلة بعض الأحناف بعض المالكية، فيظن الظن أن هذه المذاهب مذاهب سنية. يبدأ هذا قول عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وكذلك قال أبو إسحاق الشرازي في تمييز مذهب الشافعية عن الأشعرية: إذا قال قولا وافق فيه الأشعري، قال وهو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي واستنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين.
نعم نعم أعطي.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي ذر الهروي قال بلغني أن أبا ذر مات سنة 40 بمكة وكان على مذهب مالك ومذهب الأشعري. قلت أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات. وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمرو الطلمنقي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء. وقد مدح إسماعيل ابن سعيد النحوي وأبا ذر بقصيدة. وقال قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي بن الباقلاني لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه. فلما فارقناه قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال هذا إمام المسلمين والذاب وعن الدين هذا القاضي أبو بكر بن محمد بن الطيب. قال أبو ذر فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبي وطريقته. قلت هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدال والبرهان وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع ولهم دولة وظهور بالدولة البوهية وكان يرد على الكرامية وينصر الحنابلة عليهم وبينه وبين أهل الحديث عامر وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة. فلهذا عمله الدارقطني بالاحترام وقد ألف كتابا سماه الإبانة يقول فيه ثم ذكر شيخ.
نعم ذكر هذا البداية لكن هذا طبعا هروي ليس صاحب ذم الكلام. أبو إسماعيل هروي هذا حط على الأشاعرة بل نقل التكفير لهم عن البعض. نعم لكن هذا ابن طمرت هذا الذي يعني حصل الانتشار بقوة. نعم هذا عن الترجمة المختصرة لابن أبي زيد القيرواني رحمه تعالى. نبدأ في المقدمة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نص مقدمة مؤلف الرسالة رحمه الله. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بأثار صنعته وعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين
اليسرى. ما عندك الطبعة هذه اللي هي يجزئ التعليق؟
لا. ده الشرح. شرح مقدمة مؤلف الرسالة. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. الشرح. لقد امتن الله على الإنسان بخلقه له وتعليمه إياه فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فدلت هذه الآيات على عناية الله بهذا الإنسان ولطفه به ورحمته له حيث ابتدأ خلقه في الرحم وصوره على أحسن صورة. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ففي هذه الآيات إخبار من الله عز وجل بتصوير للكائن الإنساني وأنه خلقه في أحسن صورة وجعله في أفضل هيئة. قوله وأبرزه إلى رفقه يعني أن الإنسان يخلق ضعيفا فجبل أهله على الرحمة به والرفق به. ثم قال وما يسره له من رزقه فهو يرزقه باللبن من حلمة الثدي، وبعد أن يشتد ويخرج له الأسنان أعطاه رزقا آخر يليق بحاله وهو الطعام الذي يعيش عليه أمثاله. ثم قال وعلمه ما لم يكن يعلم، وقد أشرنا فيما سبق على الآيات.
النعمة الأولى نعمة الخلق، تكلم النبي زيد رحمة الله عليه على نعمة الخلق، وأن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم وهيئ له من معاشه ما هي منذ أن كان جينا في بطن أمه ثم انتقل إلى عالم الوجود، فهيئ له أيضا سبحانه وتعالى ما به يطعم وكذا ويحيا من اللبن، حتى إذا خرجت له بعد ذلك الأسنان هيئ له الطعام، لما احتاج إلى الطعام هيئ الله عز وجل له أكل الطعام بأسنان خلقها له. هذا فيما يتعلق بالخلق. ثم انتقل إلى ما يتعلق بماذا؟ بالعلم. نعم.
ثم قال وعلمه ما لم يكن يعلم، وقد أشرنا فيما سبق على الآيات الدالة على ذلك، ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال وكان فضل الله عليه عظيما، حيث فضل عليه بالسمع والبصر واللسان الناطق والعقل المفكر والجوارح التي يتحرك بها، فيمشي ويبطش ويعمل ويصنع. ثم قال ونبهه بأثار صنعته، أي نبهه بذلك على حكمة ربي وقدرته على أنه خلقه لعبادته. قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ثم قال وعذر إليه على لسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. ففي هذه الجملة بيّن المؤلف رحمه الله بأن الله عز وجل أرسل رسله من بني آدم إليهم فدعوهم إلى توحيد وإفراد بالعبادة، ونبّهم على أن العبادة
هذا فيما تعلق بالخلق أولا، ثم أن الله عز وجل علم ما لم يكن يعلم عن طريق أيضا رزقه العقل الذي به ميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى هداه لهذا. طيب الإنسان إذا كان عنده العقل الذي بيتعلم وعنده الخلق الذي استقامت به معايشه يحتاج إلى الهداية الخاصة، والهداية الخاصة لا يكون طريقها إلا من طريق الرسل، ولهذا لا توجد هداية بعيدة عن طريق الرسل أبدا، كل هدايات إنما هي متفرعة عن هداية الرسل. من هنا لم يخلق الله عز وجل الخلق ثم تركهم هملا، إنما أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا حتى يحصل الاهتداء الخاص، فالاهتداء الخاص إنما هو حاصل من طريق الرسل، ولهذا كل أمة أرسل الله عز وجل فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لماذا؟ ليدلهم الله عز وجل على ما يحب ويرضى وما يكره ويبغض. هذا لا نعرفه إلا من طريق الرسل. عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكذا عن طريق الرسل، عرفنا ما يرضي الله عز وجل وما يسخطه عن طريق الرسل، عرفنا الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار عن طريق الرسل، كل هذا عن طريق الرسل، الحلال الحرام عن طريق الرسل، كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسل. من لم يبلغه رسول في الدنيا، إذا لم يبلغه هذا الرسول في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنه يوم القيامة، لكن لا بد من نذير ولا بد من رسول ولا بد من بلاغ لينذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين منذرين لئلا كنا نسعى الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولهذا هل العقل يدرك التحسين والتقبيح؟ نقول العقل يدرك التحسين والتقبيح، لكن لا يستقل العقل بمعرفة كل شيء، لكن في من الأمور ما يدركها العقل، يدرك حسنها ويدرك قبحها بنفسه، ثم هناك أمور يكون عن طريق الشرع، ولهذا نقول التحسين والتقبيح يرجع فيه إلى الشرع وإلى العقل، إلى الشرع وإلى العقل، فهناك أمور يدركها العقل وكذا، وهناك أمور تعرف من قبل الشرع، أما الثواب والعقاب وغير ذلك فإن العقل لا يضع شيئا من ذلك، العقل ما يشرع ولا ضع ثوابا ولا ضع عقابا، إنما كل هذا مرجع إلى الشرع. أما إدراك التحسين والتقبيح، هذا حسن هذا قبيح هذا قبيح، فهون العقل يدرك أشياء، ولهذا هذه الأشياء التي أدركها العقل إن كانت حسنة فنجد أن الإسلام أتى بتقريرها، وإن كانت قبيحة فنجد أن الإسلام أتى بتحريمها. فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم نعم كلام اي نعم.
قال المقريزي رحمه الله في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، قال: وحقيقة مذهب الأشعري رحمه الله أنه سلك طريقا بين النفي الذي هو مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم، وناظر على قوله هذا واحتج لمذهبه فمال إليه جماعة وعولوا على
هذا. هو مذهب ابن كلاب، هذا الأشعري في مرحلة ابن كلاب. نعم.
فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه، منهم القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو بكر ابن فورك والشيخ أبو إسحاق الإسفرايني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والشيخ أبو حامد الغزالي وأبو الفتح الشهرستاني والإمام فخر الرازي وغيرهم ممن يطول ذكره، ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في مصنفات لا تكاد تحصى، فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة 80 و300، وانتقل منه إلى الشام، فلما ملك السلطان الملك الناصر وصلاح الدين الأيوبي ديار مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى ابن درباس الماراني على هذا المذهب، قد نشأ عليه منذ كان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك، واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري، فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم، وضع لهم عقيدة لقفها عن عامتهم، ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي، وتلقب بأمير المؤمنين، وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين، وتسموا بالموحدين، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم المهدي المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه، كما هو معروف من كتب التاريخ. فكان هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب
ولم يكن من قبل يعرف. لكن طبعا لا شك أن الأمراء لو تبنوا مذهبا فإن انتشار هذا المذهب سوف يكون سريعا، لأنهم يتبنون ويقررون في المدارس وبالتالي ينتشر معروف. إنما لو أن الأشاعرة ينشرون المذهب هكذا في المساجد وضدهم أهل السنة يحذرون أو كذا لن تكون لهم غلبة، إنما حينما يقرر هذا في المدارس وينتشر هذا سمات بعد ذلك العقوبة لمن خالفه، فلا شك أن هذا ينتشر، مثل ما حصل بالدولة العباسية في المأمون والمعتصم والواثق. لماذا انتشر هذا المذهب عندهم؟ انتشر هذا المذهب لكون الخلفاء تبنوا، فابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيم، وكان إما أن تعتقد هذا المعتقد أو تبتلى ابتلاء عظيم، فلهذا انتشر هذا المنهج. فمعلوم أن السلطان لو تبنى مذهبا وتولى مذهبا من هذه المذاهب فإن انتشار ذلك سوف يكون سريعا جدا. نعم.
ثم قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقي، فهذا من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. الشرح: ففي هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله بأن الله عز وجل أرسل رسله من بني آدم إليهم فدعاهم إلى توحيده.
هؤلاء الرسل اصطفاهم الله عز وجل كما قال الخيرة من خلقه، أي الرسل. ولا شك أن أفضل البشر هم الرسل، أفضل البشر هم رسل الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأفضل الخلق أفضل الناس هم الرسل، أفضل الناس هم الرسل. ثم هؤلاء الرسل يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا الرسول أفضل من هذا الرسول، وهذا الفضل لا يقتضي نقصا للمفضول. انتبهوا القاعدة يا إخواني في تفاضل الرسل، تفاضل يكون بين الرسل من غير تضمن نقص في المفضول. كذلك لما نقول التفاضل بين الصحابة لابد أن نراعي هذا، التفاضل بين الصحابة تفاضل يكون عاريا عن نسبة النقص للمفضول. كذلك بين علماء السنة، بين علماء السنة كذلك نقول التفاضل بينهم لا يقتضي نقصا في المفضول، لأن الكل فاضل لكن بعضهم أفضل من بعض، لكن الكل فاضل لكن بعضهم يكون أفضل من بعض، فلا يقتضي المفضول، يقتضي هذا التفاضل بينهم النقص للمفضول، لكن تقول هذا أفضل من هذا. فالرسل هم أفضل الناس. طيب، أفضل أم الملائكة؟ الرسل بلا نزاع أفضل من الملائكة، لكن هل صالح البشر أفضل أم الملائكة بخلاف الرسل؟ المنقول عن السلف أن صالح البشر أفضل من الملائكة، ومن من قال أفضل باعتبار المآل، أما الملائكة فهم أفضل باعتبار الحال. ونقول بأن الأفضلية قد تكون أفضل باعتبار الحال وباعتبار المآل، باعتبار الحال وباعتبار المآل، لكن نقول هذا التفاضل إنما يقع باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. فهناك من هو أفضل حالا ومآلا مثل الرسل وأتباع الرسل الكبار وكذا، فأولاء أفضل حالا ومآلا. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله علي بن تومرت: واستحل دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة، وأهل المدينة يقرؤون القرآن والحديث كالصحيحين والموطأ وغير ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة، فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من
طبعا أهل. ده معروف شبهة الأشعرة وإلى يومك هذا، هم يلخصون الرد على أهل السنة بأنهم مجسمة، وطبعا المجسمة هؤلاء كفار، المجسمة كفار، الذي يصف الله عز وجل بما يصف به المخلوق هذا كافر، فلهذا يعتبروا أن هذا المذهب كفري، أنك تعتقد أن الله في السماء وأن الله له أصابع حقيقية وأن الله له رجل وقدم وأن الله له عينان وأن الله له وجه، هذا عندهم كفر والعياذ بالله، هذا عندهم ماذا؟ هذا عندهم كفر. نعم.
فزعم أنهم مشبهة مجسمة،
فنفس التدين بقتل أهل السنة من المعتزلة هو التدين بقتل أهل السنة من الأشعار، إنما أهل السنة جماعة يفرقون بين القول والقائل، يقولون هذه عقيدة كفرية، لكن هل يلزم منها أن يكون القائل بها كافرا؟ لا يلزم، فقد يقول الواحد بعقيدة كفرية ولا يكون كافرا إذا قال بشيء من عقيدة كفرية ولكن لم يبلغه ماذا؟ لم يبلغه الحق في هذه المسألة. نعم.
فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة، ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم، واستحل أيضا أموالهم وغير ذلك.
لكن هم بينسبوا إليه ماذا؟ ليه؟ لأن طالما أنك تثبت هذه الصفات الذاتية الخبرية كالوجه والأصابع وكذا وكذا، طالما تثبت هذه الصفات أنت مجسم، أنت مجسم، طالما تثبت الصفات الفعلية من الإتيان والمجيء والنزول والاستواء وغير ذلك فأنت مجسم. هذا عندهم، هذا من اللازم، ليس باللازم أن تقول أنا مجسم، لا. ولهذا نحن بعقيدتنا هذه عندهم إيه؟ عند الأشاعرة مجسم. طيب طب هم عندهم أن مالكا وأحمد وهؤلاء الأئمة مجسمة؟ لا، عندهم أنهم مفوضة، كانوا يقرؤون الأحاديث والنصوص ويمرونها، لا يتكلمون في المعاني. فهم عندهم أنهم مفوضة، يبقى المذهب إما تفويض، وده مذهب أهل الحديث ومذهب الأشعري على قول، وعندهم مذهب التأويل لكل نص أوهم التشبيه فهذا يؤولونه حتى ينفوا هذا التشبيه، وده مذهب أيضا أشعري. فمذهب الأشعري تفويض وتشبيه، ومذهب الحديث على وجه في مذهب الأشعري ألا وهو التفويض. طيب مذهب بقى إثبات الصفات على حقيقتها، ده مذهب المجسم. هذا خلاصة فهم هؤلاء، خلاصة فهم هؤلاء أن المحدثين على مذهب التفويض، وأنهم ذكروا النصوص لكن لم يذكروا لها معاني. طيب هل هذا صحيح؟ الجواب لا. مذهب أهل الحديث، مذهب مالك، مذهب الأوزاعي، مذهب الأئمة هو إجراء النصوص على ظاهرها. ما ظاهرها؟ ظاهرها المتبادر في اللغة، فيثبت وجها لله، أثبت يدين لله سبحانه وتعالى، أثبت لله عز وجل أصابع، أثبت كل هذا كما جاء به النصوص، لكن نفوا التمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كأصابعه أصابع، ليس كوجه وجوه، لا. هو عندهم طالما أثبت وجها حقيقيا يبقى هذا بنفسه يقتضي التمثيل. أنت المفترض يتقول ويبقى وجه ربك وتقرأها دون أن تفسرها، أو أنك إن احتجت إلى تفسيرها فالمراد بالوجه الذات، والمراد باليدين القدرة أو باليد القدرة. إما أنت بين أمرين، إذا أردت السلامة أنت بين أمرين، إما أنك تقرأ ولا تفسر، وده مذهب المفوضة، أو أنك تفسر على نحو ما هم عليه اللي هم بيسموه التأويل تنزيها لله عز وجل، وإنما هو تحريف لهذا النصوص عن ظاهره. إذا فسر يدين بالقدرة، إذا فسر الوجه بالذات، إذا فسر المحبة بإرادة ثواب أو الغضب بإرادة عقاب، يبقى خرج عن هذه النصوص عن ظاهرها. إن الله يحب التوابين عندهم لا يحب، ويحب المتطهرين عندهم لا يحب. طب كيف الله يحب وأنت تقول لا يحب؟ يقول لك المراد هنا يحب، يعني يريد أن يثيب، هذه إرادة الثواب، ليست هناك محبة. إذ المحبة ها؟ ليه تنفون المحبة عن لا؟ لأن المحبة دي ميل إلى كذا وانكسار طيب هذه محبة من؟ المخلوق ولا محبة الخالق؟ لو سلمنا أن هذه محبة مخلوق، لأن أصلا المحبة معروف بأن تفسيرها، بأن تفسيرها هي المحبة أيضا بما ينقطع في الزين من هذا. إنما لو أنت فسرت المحبة بأنها ميل وكذا، هذا أثر من أثر المحبة. الغضب هذا أثر من أثر الغضب. نعم.
واستحل أيضا أموالهم وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه من جنس ما كانت تستحله الجهمية المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة وسائر نفاة الصفات من أهل السنة والجماعة لما امتحنوا الناس بخلافة المأمون.
صحيح.
وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ونفوا أن يكون لله علم أو قدرة أو كلام أو مشيئة أو شيء من الصفات القائمة بذاته.
نعم.
الذهبي أيضا، الذهبي يقول: وكانت تهمة ابن تومرت في إظهار العقيدة والدعاء إليها، وكان أهل المغرب على طريقة السلف ينافرون الكلام وأهله. وقال إلياس بن حزم: سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب ووصفه بما يجب له مع طرق خوضهم،
يعني كانوا على مذهب السلف. نعم.
مع طرق خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه، إلى أن قال: فكفرهم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لن يعرف المخلوق من الخالق.
هكذا يعتقد. نعم. ولذا يأتي سفك الدماء ويأتي الأشياء هذه كلها تأتي نتيجة الاعتقادات. ما اعتقد ان هذا كافر يبقى مباح الدم. ولهذا دائما يسبق التقتيل والتفجير قلنا يسبق دائما ايه؟ التكفير. التكفير هو الطريق الى التقتيل والتفجير. نعم.
احلى شيخنا يعني المؤرخين
نعم تقول ايه؟ نعم.
قال الشيخ الاسلام في مجموع المسائل: وكثير من هؤلاء ينسب لأئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك، كما يتبين كذبهم فيما ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من البدع والأقوال الباطلة. ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلاء، والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون أولئك العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة.
اي نعم، عندهم هم العقلاء. نعم اقرأ.
ففي هذه الجملة بيّن المؤلف رحمه الله بأن الله عز وجل أرسل رسله من بني آدم إليهم فدعاهم إلى توحيد وإفراد بالعبادة، ونبههم على أن العبادة هي الحكمة في أصل الإيجاد، فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
معنى ونبههم على أن العبادة هي الحكمة في أصل الإيجاد، يعني أن العبادة خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأصل إيجاد العباد للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما صنع من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين رحمه الله أن الناس بعد الرسالة انقسموا إلى قسمين: فريق تابعوا الرسل وآمنوا بما جاءوهم به فكانوا مهتدين، وفريق كذبوا وأبوا فكانوا مخذولين ضالين، فهو قد هدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. قال سبحانه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
نعم، أي الرسل لما أرسلوا لإقوامهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ينقسمون إلى قسمين، والغالب ماذا؟ أن الأكثر هم أهل الكفر. يعني كل الرسل الذين جاءوا ودعوا إلى الله عز وجل هؤلاء انقسم فيهم أقوامهم إلى قسمين: قسم آمن به وقسم كفر. والأكثر من كفر ولا من آمن؟ من كفر، هذا هؤلاء هم الأكثر. طيب والمترفون مع من؟ مع أهل الكفر. والضعفاء هم أهل الإيمان، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأله هرقل: أشرف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الرسل، وهكذا الرسل. فالغالب هو هذا، إن الأكثرية تكون على الكفر بالرسل، هذه هؤلاء هم الأكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولهذا لا تغتر بالكثرة أبدا، ولا تكن في طائفة الكثرة بالإطلاق تقول هؤلاء كثرة إذن هم على الحق. لا، الكثرة الحق لا يعرف بالكثرة، الحق يعرف بموافقة الدليل. قد لا يكون في البلد في القطر إلا الرجل الواحد يعرف الحق، ما يضره هذا طالما أنه على الحق وأنه وافق الدليل. يبقى إذن الرسل تعارض. اثنان، ان اكثر ان الذين يعارضون هم الاكثر بالنسبة للناس، وانهم المترفون علية القوم، غالبا علية القوم، لانه قد يدخل فيها ايضا الحسد، لان هؤلاء يعني كأنما نزعت منهم الرئاسة، نتبع نبيا طب اين نحن، فيكون هذا هو الغالب يعني دائما. نعم. فإذا كل رسول أتى كذلك ما أتى الذي من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إلا ما كان من قوم يونس عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لما آمنوا حينما دعاهم وعرضوا أيضا وقالوا ما قالوا ثم ذهب مغاضبا وكذا، فخشي قومه أن ينزل بهم البأس الشديد فآمنوا. فلولا كانت قرية الأمانات فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم.
قال سبحانه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم.
قال: فهذا من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. طبعا هذا فيه الرد على من؟ على القدرية. فهذا من وفقه بفضله، هذا من وفق وأضل من خذله بعدله. طبعا هم ينفون أن يكون الله عز وجل هذا وأضل، فالله عز وجل لا يملك هذا، بل العبد هو المهدي وهو الضال دون تقدير من الله ومشيئة. فالقدرية نفوا إرادة الله عز وجل ومشيئته، وقالوا الهداية والضلال رجع إلى ماذا؟ إلى العبد، العبد هو المهتدي وهو الضال دون إرادة ومشيئة من الرب سبحانه وتعالى. قابلهم الجبري، فماذا كانوا؟ الهداية والضلال بيد الله عز وجل، والعبد ليس له شيء من ذلك، لا دخل له. لكن هنا قال: فهذا من وفقه بفضله. فالعبد هو الذي اختار هذا الطريق، طريق الهداية، لما جاءت الرسل وأنزلت الكتب وسعى في هذا، والله عز وجل وفق من سعى إلى مرضاته وكذا، فوفقه الله عز وجل وأعانه وثبته. وأما من أعرض عن ذلك خذله الله سبحانه وتعالى. إذن العبد منه العمل والله عز وجل منه التوفيق ومنه الخذلان، لكن العبد يعمل وينسب العمل إلى نفسه، وكل هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. إذن العبد له، أنا وأنت الآن مثلا نقرأ هذا ونترك هذا ونهتدي بهذا ونبتعد عن هذا بموجب الأدلة إذا جاءتني. أنا وأنت، في واحد بيستقيم على السنة وفي واحد بينحرف عنه، في واحد بيقول سمعنا وطعنا، في واحد بيقول سمعنا وعصينا. أنا الذي قلت سمعنا وطعنا، وهذا الذي قال سمعنا وعصينا، باختياري باختياري، وهو باختياري باختياري. وفقني الله فشرح صدري لقبول هذا، لما علم الله عز وجل مني من إيثار الحق على الباطل ومن اختيار هذا الحق بإرادتي، فوفقني بصرني ثبتني هداني الله عز وجل. طب والآخر خذل لما علم الله عز وجل مني منه من كراهته للحق. فالله ما يجبر العبد على شيء، الله يهدي من أراد هذا الطريق، يهديه الله، يوفقه الله، يبصره الله سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن هذا العبد يختار هذا الطريق ومحب هو للهداية وللخير، فوفقه الله سبحانه وتعالى. والآخر خذله الله عز وجل. فالعبد له إرادة، هذا رد على الجبرية، والرب عز وجل له إرادة، هذا رد على القدرية. العبد والفاعل فعلي حقيقة وباختياري وكذا، هذا رد على الجبرية. والله عز وجل هو الذي يوفق ويهدي وكذا، هذا رد على القدرية، لأن ما عندهم شيء اسمه هداية وضلال. لو هداية وضلال يبقى هذا ظلم، لماذا هدى الله هؤلاء وأضل هؤلاء؟ لماذا؟ لماذا؟ يبقى إذن الله ظالم. طيب هدى الله عز وجل من أقبل عليه، يبقى أصل إقبال العبد أو إدبار العبد منه، ثم وفق الله عز وجل من أقبل وهداه وثبته بموجب علم الله عز وجل السابق إن هذا يختار وهذا يختار. نعم. فلهذا أفعال الله عز وجل تدور بين إيه؟ بين فضل وبين عد. هدى بفضل وأضل بعد. ولا ظلم، ولا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
ثم قال: ويسر المؤمنين ليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
ولهذا ماذا قال في سورة الليل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ها أعطى واتقى، هذا فعل العبد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هذا فعل بدل عبد وتوفيق من الرب سبحانه وتعالى. الله يسر لمين؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طب والثاني؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. نعم،
بيّن على تفصيل ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح على مقتضاه، فالقلب يعتقد ويؤمن ويصدق، واللسان ينطق موافقة للقلب على مقتضى ما صدق به، والجوارح تعمل على مقتضى ما أمرت به من أفعال وطروق.
يبقى تصديق القلب، تصديق القلب هذا تصديق لما نطق به اللسان، القلب يصدق ما نطق به اللسان، ثم الجوارح تصدق ما وجد في القلب من تصديق وإقرار وعمل قلوب. طيب وعليه، فمن لم يكن له عمل جوارح مع القدرة على العمل، إذن عدم عمل جوارح دل على خلو القلب من الأعمال، طالما أنه يعلم هذه الأعمال ويقدر عن يأتي بها ثم ترك هذا كله فدليل على خلو القلب من الإيمان. يبقى عندنا كل أمر من هذه الأمور يصدق الأول. يبقى عندك لو كان قول اللسان صدقا لصدق به القلب وأقر، هذا واحد. طيب لو كان ما في القلب صدقا لترجم إلى الجوارح، كما جاء في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى ده تصديق ده وده تصديق ده، عمل جوارح تصديق لما في القلب، وما في القلب تصديق لما في اللسان. ولهذا من قال بلسانه ولم يصدق بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا. ليه؟ هذا منافق، هذا منافق. نعم.
ثم قال: وتعلموا ما علمهم، أي ما علموا من شرائع الإيمان تعلموا ذلك، ووقفوا عندما حد لهم، أي من الصفات، أي من صفات الله عز وجل العليا وأسماء الحسنى، فوقفوا عندما بين لهم وكتم عنهم الكيفية، فآمنوا بما أخبرهم به وتركوا ما سكت عنه ولم يتجاوزوه، كما قال مالك رحمه الله لمن قال له بأن الله قال ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فدل ذلك على أن المؤمنين آمنوا بما بينه لهم وتوقفوا عندما حد لهم ولم يتجاوزوا ذلك.
نعم، والعبارة الصحيحة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول من جهة الكيف، ما يعقل الكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب أي تؤمن به على الوجه الذي جاء، تؤمن بأن الله استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية، أن تقول كيف استوى هذا بدعة. نعم.
ثم قال: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، فدل على عبوديتهم لله سبحانه حيث آمنوا بما أخبر به وتعلموا ما أمرهم بتعلمه، ووقفوا عندما حد لهم وأخذوا ما أحل لهم وامتنوا عما حرم عليهم، فكانوا عباد الله حقا. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الآيات. هذا هو شرح هذه المقدمة. أما بعد هذا، فقد ذكر رحمه الله الدافع الذي حمله على كتابة هذه الجملة المختصرة، فقال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. والودائع تفسر بالأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان في خلوته وجلوته من أداء العبادة، والتطهر حق الطهارة، وحفظ الحواس والجوارح عما حرم الله. وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، أن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا الحديث. ثم قال
والحياء له تعريف بخلاف تعريف عند الناس المشهور عند الناس. مشهور عند الناس تعريف الحياء بالخجل، الخجل أنه خجل، وهذا الخجل قد يوقع العبد في المعاصي. لو أن امرأة مدت يدها أو كذا تخجل فتصافح، لو أن رجل أعطاك سجارة تخجل فتأخذ منها السجارة وهكذا، هذا خجل وضعف. إنما الحياء الحقيقي هو ماذا؟ هو خلق يبعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالمرء إذا مدت يدك من الحياء أن تصافح ولا أن تمتنع؟ أن تمتنع، هذا هو الحياء. لكن عند الناس لا، عند الناس لا. فالحياء خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب القبائح، ولهذا الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، لأنه صفة عظيمة في العبد، صفة عظيمة في العبد، فلهذا لا يأتي إلا بالخير كله. نعم.
ثم قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنون على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. الشرح: هذا قول المؤلف رحمه الله، ونحن نقول إن التفقه على ما صح النبي صلى الله عليه وسلم على
يعني إذن سؤال من سأل ابن أبي زيد هذا تلخيصه، قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. يبقى يجمع له بين أصول اعتقاد وبين أصول الفقه، يعني يجمع له بين الاعتقاد وبين الأحكام. طلب منه ذلك أن يضع جملة مختصرة في هذا، فلهذا وضع رسالة المسمى بالرسالة. نعم.
الشرح: هذا قول المؤلف رحمه الله، ونحن نقول إن التفقه على ما صح النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أي إمام كان، فمن وافقه الدليل منهم فقوله المقدم، ومن خالف الدليل بشيء من التأويل أو عدم صحة الدليل عند المستدل وما أشبه ذلك من الأمور التي تحمل ذلك الإمام على عدم القول بالدليل في مسألة ما، فنحن نعذر ونقول إنه لم يترك الدليل إلا لأنه لم يبلغه أو أنه أولى أو تعارض مع غيره عنده، ونحن نهيب بالأئمة ونكرمهم أن يكونوا قد تركوا الدليل عامدين بدون عذر ولا عيب، ولا عيب على من ترك قول ذلك الإمام الذي خالف الدليل، لا عيب عليه في تلك المخالفة، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نؤمن بأننا جميعا إنما كلفنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمتابعة غيره، وأن من عظم شأنه من الأئمة وكثر أتباعه منهم إنما حصل ذلك لأن التابعين له ظنوا أنه من المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا ما خفي عليه من غير قصد ولا تهاون. وقد تبين من هذا أن الواجب علينا جميعا هو اتباع الدليل، سواء كان الدليل مع مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة أو غيرهم.
نعم، يعني الشيخ نبه، الشيخ النجم نبه إلى أن التفقه ليس بلازم يكون على مذهب إمام واحد، إنما التفقه إنما يكون من على مذهب أي إمام كان، فمن وافقه الدليل منه فقوله المقدم، يعني أن الفقه في المسألة أعم من المذهب. هناك فقه المذهب وهناك فقه المسألة، فقه المسألة أوسع من فقه المذهب، ولهذا هناك فرق بين دراسة فقه على مذهب وبين دراسة المسألة على موجب الفقه وعلم الفقه. أن تدرس المسألة في مذهب الإمام مالك، أن تدرس مذهب الإمام أحمد، أن تدرس مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام حنيفة، هذه مرحلة من مراحل الفقه. الإنسان يدرس الفقه على هذا المذهب ما في مشكلة، بل حتى يستوعب الإنسان مسائل الفقه ويتصور مسائل الفقه وكذا، يأخذ المسألة على مذهب يدرس المذاهب هذه. المذاهب هذه خدمت هذه المسائل وجماعتها وغير ذلك. ده كمرحلة من مراحل دراسة الفقه. يبقى في فرق بين أدرس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام مالك، يعني ما فقه الإمام أحمد في هذه المسائل، ما فقه الإمام الشافعي في هذه المسائل. لكن هذا شيء، وأن أدرس فقه المسألة، فقه المسألة أوسع، أوسع من مالك، أوسع من أحمد، أوسع من الشافعي، أوسع من أبي حنيفة، أوسع من الأربعة، فإنه يتعدى إلى مذهب الصحابة في هذه المسألة. ما مذهب الصحابة؟ ها؟ ماذا كان يقول الصحابة في هذه المسألة؟ هل لهم أقوال فيها؟ تب التابعون لهم أقوال في هذه المسألة، تب تابعوا التابعين لهم أقوال في هذه المسألة. أنظر إلى هذا. يبقى الفقه أوسع من المذاهب الأربعة، ولهذا الذي يجمع الفقه في المذاهب الأربعة أو يحاول بطريقة أخرى يقول مذاهب الصحابة مذاهب التابعين دخلت في الأربعة، فأصبح كل ما تكلم به من سبق دخل في الأربعة. يعني معناه إيه؟ معناه استغنى أنا عن فقه الصحابة والتابعين، وأصبح أنا الآن كل مسألة عندي إما اتفق الأربعة أو اختلف الأربعة فذهب مالك وأبو حنيفة إلى كذا إلى كذا وذهب الشافعي أحمد إلى كذا، يبقى خلاص منه وإلي الأربعة، على اعتبار أن جميع المذاهب السابقة دخلت في الأربعة وأن المذاهب المزامنة دخلت في الأربعة. هذا غلط ولم يعرفه السلف، وهذا تعصب المذهبي بطريقة أو بطريقة ما. لكن نقول فقه الأربعة الأئمة الكبار من جملة فقه الأمة، وليس فقه الأربعة فقه الأمة. فقه الأئمة الأربعة من جملة فقه الأمة، من جملة فقه الأمة، ولا ينبغي أن يرفع فوق هذا. لا أن فقه الأمة في الأربعة. ولهذا افتح أي كتاب لترى مذاهب العلماء، افتح كتاب الاستذكار وانظر لما يحكي مذاهب العلماء، علماء الأمصار بيحكي مذاهب مين؟ الأربعة، بيحكي مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الليث والأوزاعي ومنهم الأربعة. افتح الأوسط لابن المنذر لما بيحكي المذاهب بيحكي مذاهب من؟ ما هو مذاهب الأئمة من الصحابة. بل عندنا مسائل محسومة قبل الأربعة، هناك مسائل قبل الأربعة منتهية. فلهذا نقول فقه الأربعة من جملة فقه الأم، وهم أئمة ولا ينبغي التهويم من شأنهم ولا من شأن دراسة مذاهبهم. أما أن نجعل الأربعة فقه الأمة لا، أو بدعوى أن هؤلاء الآخرين مذاهب لم تحرر موجودة صحيحة النقل، صحيح أن هذه المذاهب انتشرت أكثر من غيرها، لكن لا يعني هذا أننا نهدر المذاهب الأخرى. ليس لأن مذهب الأوزاعي لم يدون كما دون مذهب مالك يبقى نهدر مذهب الأوزاعي أو مذهب الليث أو مذاهب الصحابة السابقين. هذه مسألة بارك الله فيكم بها تكون وسطا بين من يرفض دراسة الفقه على المذاهب ولك لا 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 هذه أقوال رجال وكذا أقوال رجال. طب وانت ايه حضرتك، رجل ولا غير ولا لست برجل؟ يعني انا سأترك الأربعة واخذ كلامك انت؟ طيب ما انا بفقه الدليل، فقهت الدليل. طب الدليل هذا لم يفقهه هؤلاء الأئمة. فبين من يعتبر ان الإحادة على الأربعة إحادة على أقوال الرجال، وبين من يعتبر ان الحالة على الدليل ايضا فجور وتعدي، لابد ان نفهم بالأربعة. بين هؤلاء وبين هؤلاء يأتي مذهب الوسط، ألا وهو أن الدليل هو الأصل، وأننا نتعبد الله عز وجل بما جاء في كتابه وجاء في سنته، لكن بفهم سلف الأمة الذين منهم الأربعة، الذين منهم الأربعة. لكن العلماء جميعا من لدن الصحابة تابعين تابع التابعين فقهاء سبعة قبل أربعة، خلفاء أربعة قبل فقهاء سبعة، عند خلفاء أربعة، عند فقهاء سبعة، عند فقهاء أربعة، عند علماء الأمصار، عند علماء الأمصار من شام ومصر وعراق ويمن، عند علماء الأمصار. لابد أن أرجع لهم في أي مسألة من المسائل. فلا ينبغي الإنسان يتبنى شيئا ينفخ فيه حتى كأنه الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما لابد أن نأخذ بفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة، وأنك لابد التدين بالدليل والتدين بما قاله الله بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التدين هذا بالدليل لابد أن يكون بفقه الأئمة، لازم لازم يسبقني إلى فهم الدليل أئمة. هل الأئمة هؤلاء الذين يسبقونني في فهم الدليل محصورون في أربعة؟ لا، ليسوا محصورون في أربعة، إنما الأربعة من جملة هؤلاء الأئمة الكبار الذين انتشر المذهب أو ما يعني انتشر الحق عن طريقهم وانتشر الفقه في الأمة عن طريقهم وأصحابهم وتلامذتهم وغير ذلك. يبقى لا نهون من شأن دراسة المذاهب الأربعة ولا نفخم المذاهب الأربعة حتى نخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة كله ماذا قال؟ أحال على مين؟ من من الأئمة أحال على نفسه؟ أبدا، ولا وضع على نفسه مذهبا يقول هذا مذهبي مذهب الإمام مالك ويصنف الإمام مالك مذهبا، إنما هذه مسائل مالك وفقه مالك، ومالك يقول القول اليوم يرجع عنه غدا، أحمد يقول القول اليوم يرجع عنه غدا، إذا كان هو نفسه بيرجع عن القول، فأي مذهب أنا يعني أسير عليه وألتزم وأقول أنا حنبلي ولا ينبغي الحنبلي أن يذهب إلى مذهبي مالك؟ من الذي قال هذا وقعد هذا؟ هؤلاء متعصبة المذاهب، إنما الأئمة الكبار الأربعة ما قالوا هذا، كلهم يجمع على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، المعنى هذا موجود، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الذي تسأل بين يدي الله عز وجل عن يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم فقهاء الأربعة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا ينحصر الحق في الأربعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها.
وإذا كان يكون الإجماع ده من تعريف الإجماع يبقى ما اتفق عليه الأربعة، لكن احنا عندنا تعريف الإجماع ما هو؟ هو اتفاق مجتهدي المجتهدين من هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة النازلة. نعم.
ولا قال إن الحق منحصر فيها وإن خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل.
نعم، يعني ما رأينا إن من صور الإجماع إجماع الأربعة ولا إجماع سبع. يا أخي، اتفاق الأربعة خلفاء الراشدين، هل هذا إجماع فنقول إجماع الصحابة اتفاق الأربعة؟ أبدا. نعم.
ثم قال: مع ما سهل نعم. سبيل ما أشكل.
نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم.
لكن رسالة الحافظ ابن رجب التي يطير بها هؤلاء، رسالة الحافظ ابن رجب مفادها تعظيم فقه الأربعة وأنه اجتمع لهم ما لم يجتمع لغيرهم، والخارج عنهم ينبغي أن يعرف كيف يخرج، ومن أنت حتى تخرج، وما الدليل عندك حتى تخرج، فهو محاربة التهوين من شأن الأربعة وأنك تقول بجرة قلم هكذا هؤلاء الأربعة كيت وكيت. لا، لكن هل ابن رجب منع الرجوع إلى أوزاعي أو الرجوع إلى الليث أو الرجوع إلى الأئمة؟ أبدا، ولهذا يقول: من في قدر هؤلاء ومن في إمامة هؤلاء ومن. يبقى رسالة ابن رجب وضع ضابط للمخالفة، وده فعلا صحيح، الإنسان لما يخرج عن الأربعة هكذا ليس يخرج بسهولة، ولهذا احنا بنقول الحق غير محصور في أربعة، لكن أيضا مسائل التي تخرج عن الأربعة ويكون الحق فيها خلاف الأربعة هي مسائل قليلة باعتبار ما وافقوا فيها الحق. لكن احنا نتكلم عن تقعيد مثل ما نقول مثلا الأحاديث اللي خرج عن كتب الستة قليلة وتكون صحيحة، هذه قليلة باعتبار ما في هذه الكتب العظيمة الجامعة من أحاديث صحيحة. يبقى في فرق بين هيبة اتفاق الأربعة وبين جعل اتفاق الأربعة ماذا؟ حجة لا يجوز مخالفته. ولهذا جميع الإجماعات المنقولة في هذا مردودة بالإجماعات كلها، إنما هي منقولة أكثر وقائم على التقليد، ده إجماع وده بينقله عن فلان عن فلان عن علان وهكذا، لكن إجماع على خلافها إن الحق لا يخرج عن الأربعة وإن الخارج عن الأربعة كذا كذا مخطئ قطعا، هذا كلام ليس يصح. وإلا لو صح لوجب أن نعتقد أن اتفاق الأربعة إجماع ونقرر بقى في الأمة، يبقى من صور الإجماع في الأمة ما اتفق عليه الأربعة، يبقى خلاص لا ينبغي نحن نناقش فيه. هل يطور الأئمة على هذا على أنه من صور الإجماع المتفق عليها اتفاق الأربعة؟ أبدا. نعم.
ثم قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. وأقول: يقصد المؤلف من هذا أن الواجب أن نأخذ من تفسير الراسخين في العلم والمتفقهين في الدين ما يناسب تلك المسألة مما يجعل الإنسان عارفا لتلك المسألة وما قيل فيها، غير أن الواجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده إن كان مؤهلا، وأن يعلمه لمن وكل إليه تعليمه من الأطفال والصغار أو الشباب الذين يريدون معرفة الحق ليتبعوه.
نعم، هذه مهمة جدا. احنا أن الواجب أن نأخذ من تفسير الراسخين في العلم والمتفقين من الدين ما يناسب تلك المسألة. لابد أي مسألة من المسائل نرجع فيها إلى فقه الأئمة، لازم الإنسان لا يستقل بفقه ولا يستقل بفهم في أي مسألة من المسائل، وإنما الواجب عليه أن يرجع إلى فهم السلف وفهم العلماء في أي مسألة من المسائل، لا تذهب في مسألة من المسائل إلى قول لم تسبق إليه ولا يكون هناك فهم للسابقين فيه، بل الواجب عليك أن يكون فهمك مسبوقا. نعم.
ثم قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. يعني أن الأطفال الذين يعلمون العقيدة الصحيحة من الصغر أن تلك العقيدة الصحيحة تحتل قلوبهم فتثبت فيها وتمنع ما يعرض عليها من المحدثات التي تردها الشرائع. وقد أشار حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى ذلك، فقال فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وقد أشار المؤلف إلى أن خير القلوب أوعاها للخير، فقال بعد قوله: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
انظر بقى إلى هذه القاعدة العظيمة، هذه القاعدة الذهبية، وهي قوله ليسبق إلى قلوبه. لماذا؟ ضع لنا شيئا نتعلمه ونبث في الأمة. لماذا؟ ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. هذه القاعدة الأساسية، أن القلب يا إخواني لما سبق، إذا لابد أن نسبق إلى قلوب الصغار بمنهج أهل السنة الكبار، نسبق إلى قلوبهم بالحق، لأن القلب لما سبق، فإن انشغل القلب بالحق لم يعد قابلا لخلافه، وإذا انشغل القلب بالباطل وامتلأ بالباطل قبل معرفة الحق، إن أتيت له بالحق بعد ذلك يعتقد أنه باطل. فالغالب كده، ولهذا تجد الشاب إذا نشأ بين يدي أهل السنة وتعلم السنة وكذا وكذا، لما يأتي بعد ذلك واحد، يعني هل أبناؤنا الصغار الآن لو جاء واحد في, في, في الجامعة، لو الولد الذي تربى من الصغر من قبل أن يدخل المدارس على عقيدة السنة والجماعة والجماعات والتحذير من الطوائف وأهل الانحراف وكذا، لو جاء واحد في الثانوية العامة أو مدرس وهو يدرسه في أي مرحلة مراحل التعليم يدعو إلى منهج الإخوان أو إلى منهج التكفير أو إلى منهج الثورات، هل أبناؤنا سيقبلون؟ أبدا سيردون عليه. يا أستاذ هذا خلاف منهج السلف، ما في ثورات في الإسلام، ما في خروج على السلاطين يا أستاذ، هذا غلط، في إجماع. كما يقول أبناؤنا المدرسين الآن، يقول أبناؤنا المدرسين هذا في المعاهد وفي المدارس، يقولون هذا، يقولون هذا للمدرسين. ليه؟ لأن الحق سبق. طيب لو أن بقى الباطل سبق، وهو ماذا؟ وهو الثورات، وأن لابد من القضاء الظالم، وأن الحكام حكام المسلمين ليس حكاما شرعيين، لو سبق هذا الكلام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يبقى لما تأتي أنت بعدك تقول اللهم ارحم، اللهم اغفر أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، سوف يقول إيه؟ لن يقول آمين. لماذا؟ لأنه سبق الباطل قلب، ده مش حكام المسلمين. يبقى هذه مسألة مهمة جدا، أننا نحرص على أن يسبق الحق إلى قلوب أبنائنا قبل أن يسبق الباطل. ولهذا قال السلف من توفيق الله عز وجل للحدث وللعجمي وكذا أن يوفق لصاحب سنة. إذا كان إنسان في صغره ووفق لصاحب سنة اختصر عليه الباب. ولهذا غالب أصحاب المناهج المنحرفة إنما نشأوا في بيئات منحرفة الأول، نشأوا في بيئات منحرفة. فلهذا سأل عليهم الأشعر، دول أكثر منه درسوا المذهب الأشعري في المدارس، فلهذا أصبح ذا الأصل عندنا، الله ما يتكلم، الله عز وجل ما يرى في الآخرة لكن بغير الأبصار، الله عز وجل يحب، الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، اليد بمعنى القدرة، ده اللي سبق، هذا الذي سبق إليه. لكن الواجب الإنسان يجعل الحق هو الذي يسبق إلى القلوب. ولهذا احنا بنقول إذا كان الإنسان طالب علم قوي هيعنى بأنه يأخذ مثلا أبناءه وينقح المناهج أولا قبل الدخول إلى هذه الأماكن، فهذا قد يكون محل نظر في جوازه وعدم. أما الذي أما عموم الناس أبدا ما يجوز واحد أن يدخل أبناء مدارس الأشعرة ولا أن يخلي بينه وبينهم، لأن هذا ما تعرف الحق، يبقى أنا بعطهوله عشان يعلمه أن الله ما يتكلم، أن هذا كلام نفسي، أن الله عز وجل ليس له يدان، أن الله ليس له وجه، أنا أدخله إلى مدرسة تقول هذا، ما يجوز هذا، حرام، لا يجوز، لا يجوز. حتى لو المدارس الأخرى فيها ما فيها، الله المستعان، صار ابتلاء، صار ابتلاء لا بد فيه من، لكن ما يكون هذا عن طريق عقيدة أخف، الانحراف فيه ليس من قبيل عقيدة، إنما يكون من قبيل عقيدة وأدخله أنا إلى مدارس يتعلم فيها العقيدة الأشعرية والعقيدة الصوفية، وأن ماذا برسون جماعة طيبتان، ما يجوز أبدا. نأتي بقى الأخ اللي هو هيكون هيدرس هذه مسائل أو شيء، يعني هذه تكون محل نظر، محل نظر، ولو أن الإنسان سلم في هذا الإنسان قد يموت ويترك ولد في هذه المدارس، يعني السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء الحقيقة، ويصبح هذا من جملة الابتلاءات التي ابتلنا بها. أولاد ماذا تصنع؟ تقول لأمك لا ما تعلمي، لأن بين تعليم كذا وبين تعليم كذا ما صعب، تبقى فتوى مسؤولة، تحتاج فتوى مسؤولة، لكن على الأقل نخفف الأضرار، على الأقل تخفف الأضرار. فالمدارس اللي تقوم على تعليم ماذا بالأشعر وماذا بالصوفية لا، لا ينبغي ان احنا نذهب اليها اذا كان من عموم الناس. بالنسبة للأخ ان كان عندك قدرة انك هتفند وتبين بحيث الحق يسبق الى القلوب قبل هذا، هذا اقول محل نظر، ولا اقول يعني بالاطلاق هكذا ممكن، لكن الحقيقة لما تأمل واحد مثل هذه المسألة وجد ان الخطورة في مثل هذا، وان الاقرب الى السلامة ما يدري هيحيى لولده حتى ينهي له هذه الاشياء ولا، من الاقرب الى السلامة ان يكون في التعليم العام لا في هذه المدارس التي تعلم ولدي منذ الصغر ان الله ما يتكلم، ان الله ما يحب، ان الله ليس في السماء. اعوذ بالله، يعني عقائد والعياذ بالله عقائد ضالة منحرفة. لا، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، فيكون هذا التعليم العام أقرب في هذا وأخف يعني ضررا وأخف ضررا. نعم هتقول فيه بس ما في التدين، ما في الشخص اللي بيتدين بتعليم هذا، ما في الشخص الهيبة. انت بقى تستطيع انت بسهولة نقي، ما احنا قلنا ما فيه، فيه وفيه وفيه وفيه، لكن في خمسة ولا في 5000؟ فيه ما لا يتعبد به ولا في ما يتعبد به؟ في ما لا يستدل عليه، موجود ملاحدة، موجود جان جاك روسو، موجود فرويد، وموجود ما ادري ايه، ولا موجود شيخ بيفتيه ويعلمه مع الليل والنهار؟ في بلاء. اجلس لو قررت ان تجلس بعيد عن هذا يبقى جزاك الله خير. هذا انت اذا تقدر تبعده عن هذا وذاك وتعلمه القراءة والكتابة وتعلمه وصول هذا العلم وتعلمه القرآن والسنة بعد ذلك، يبقى جزاك الله خيرا، يبقى جزاك الله خير، يبقى هذا هو المطلوب. هتعلم ولا بد انت بين قناتين لا ثالث لهما، فين شيء ثاني؟ او ممكن بقى دخول بعض يعني يبقى اقرب، ما ادري والله هي فيها ولا ايه، مثلا زي معهد القراءات ولا مدارس الاجازات ديت ولا شيء من هذا. المهم ياخد شهادة وخلاص، يبقى مثلا يبقى اذا اخف واخف. المهم ابحث عن الاخف، ابحث عن الاخف. لكن صراحة في مثل هذه المدارس اللي فيها تعليم هذه العقائد الضالة المنحرفة لا يأمن. نعم نعم. سبحان الله. بس هي مشكلة بقى في الجمعة في المستشفيات في المسجد. اي نعم ممن وعظهم يعني. نعم 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 والله الموضوع يطول عشان بس ما نفتحش في موضوع. هذه إشارة وإشارة كافية، يعني هذه إشارة كافية. أي نعم، لكن احنا نقول كقاعدة القلب لما سبق، وينبغي على الإنسان أن يتأمل هذا جيدا، وأن القلب إذا سبق إليه هذه الأشياء فيشوش عليه. وبعدين ما كل الناس عندهم طالب علم، ها ما كل بيت فيه طالب علم هيميز هذا المذهب من مذهب أهل الحق. نعم صعب. فلذا كأخوة دي مسألة خاصة، إنما كعموم ناس يطلع يحاربك بكرة على المنبر، هو اللي يحاربك غدا، زي ما احنا متحارب كده من الأشاعرة. ما هو الأشاعرة دول انت بحاربينه من؟ هو من خلي بينه وبين هذه الدراسة فصار يحاربك كل يوم في المساجد. نعم، وصار يتهمك بأنك مجسم وبأنك كذا وبأن هذه عقيدة كفرية نعم الله المستعان. فلهذا قال هنا في هذا الغرض ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته. نعم.
ثم قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
نعم،
يعني أن القلوب التي يسبق إليها الشر تتأثر به غالبا، وأن القلوب التي يأتي إليها الخير وهي خالية صافية فهي التي يرجى تقبلها لذلك الخير والعمل به.
نعم، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب الخير ما لم يسبق الشر. هذه قواعد عظيمة جدا جدا، وتمثل هذه القواعد أصولا عظيمة في التربية. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، الله أكبر، أوعاها للخير ليس للشر. وأرجى القلوب للخير، أرجى قلب ترجو منه خيرا هو القلب الذي لم يسبق الشر إليه. ليه؟ بيبقى على الأصل، يبقى على الفطرة، لم تلوث فطرته، هذا أرجى القلوب للعمل بالخير وأرجى القلوب لذلك. إنما القلب الذي يسبق إليه شر تحتاج إلى عمليتين. العملية الأولى التخلية، والعملية الثانية التحلية، التصفية والتربية. ولا شك أن القيام بعملية واحدة سهل، أسهل من القيام بعمليتين. أنت هذا الإناء متسخ وتريد أن تضع فيه ماء عذبا جيدا تشربه، تحتاج إلى إيه؟ واحد، تنظف الإناء أولا. طب اثنين، تملأ الإناء ثانيا. لكن حينما يكون الإناء والوعاء صالحا لأن تملأ مباشرة، ماذا يحصل يا إخوان؟ هتملأ الإناء مباشرة بالخير. يبقى تحتاج إلى عملية واحدة. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم الذين نشأوا في هذه البيئة التي تلقت الخير والخير فقط. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، خير محض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الصحابة الذين كانوا الأول على الشرك احتاجوا إلى عملية ترك ثم لزوم الحق. إنما الذي ولد في الإسلام وولد، هذه عائشة تولد، أبوها من؟ الصديق، ثم تنتقل إلى زوجها من؟ زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر. حينما يولد في حجر المؤمن يفرق فرقا كبيرا، يفرق فرقا كبيرا. إذن أوعى خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يبقى إذن وضع منهجية، وهي منهجية سبق الخير إلى القلوب أولا. هذه منهجية ينبغي أن احنا نلتفت إليها، ولهذا لا ينبغي أن نهمل الصغار، والعناية بالصغار أوقع من العناية بالكبار. الصغير قبل أن يتشكل، شكل الصغير على المنهج السلفي أولا، شكله الأول على المنهج السلفي الصحيح. لو وضعت فيه الأول أين الله؟ في السماء. من الصغر قبل بينطق احنا بنعلمه بالإشارة، يلا أين الله؟ قبل ما ينطق كلمة في السماء، أين الله؟ يعمل لك كده في السماء يشير. يبقى هنا أشار إلى علو الله بماذا يا أخواني؟ بفعله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فشت. فهنا سبق إلى إثبات علو الله بإيه؟ بالفعل الأول. يبقى قبل ما ينطق في السماء عرف أن الله عز وجل في السماء فأشار بإصبعه هكذا يقول في السماء، يعني بإشارته فقط. بعد ذلك يقول في السماء، بعد ذلك يقول طيب ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. حتى لو لم يفقه المعاني كمفردات إلا أنه غرس فيه هذا الأمر. لكن أين الله؟ في كل مكان. فين؟ في كل مكان. فين يعني؟ هيشير كيف؟ النبي قال اللهم بلغ ما فشل، النبي أشار إلى السماء وينكث في الأرض. يبقى أشار إلى علو الله عز وجل بعمله، مش ها في الرد على من يقول إنما رفع اليدين إلى السماء إنما يكون لأن السماء قبلة الدعاء. طب النبي ما كان يدعو؟ النبي يقرر علو الله عز وجل، ما كان يدعو، ما كان يقول يا الله ارزقني، يا الله انصرني، إنما كان يشير بإصبعه إلى السماء، دليل على علو الله سبحانه وتعالى في السماء علوا حقيقيا. الله عز وجل في علو، والعلو هذا صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. ثم استوى على العرش، وبعدما خلق العرش فصار علوه علوا خاصا، هو استواء على العرش وهو أيضا في علو، لكن هذا علو خاص وهو استواءه على العرش سبحانه وتعالى. لو تعلم الولد من الصغر من الحاكم الشرعي؟ الحاكم المسلم، مش الحاكم الذي يحكم بمنزل الله، هذا الحاكم العادل، هذا الحاكم الموفق، هذا الحاكم كذا. إنما كحاكم شرعي يترتب عليه الأحكام يبقى هو ماذا؟ يبقى الحاكم المسلم الذي ثبت له الإسلام. ومن هنا هيأمن أتأمن على الولد التنظيمات؟ ما حكم العمليات الانتحارية هذه أو التي يسمونها العمليات الانتحارية؟ حرام ولا يجوز، وإلقاء اليد إلى التهلكة. لما يتعلم هذا من الصغر وينشأ الولد عن هذا، لن يلعب عليه واحد يوم من أيامه قلت تعالى أدخل الجنة والبس الحزام الناسف وفجر مديرية الأمن عندك، لن يتعلم منه، لن يستجيب له. يا أخواني هذه الأمور اللي من الصغر، هذه الأمور عظيمة جدا 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 في وقاية شبابنا من الانحراف. لازم منهج سبق الحق إلى القلب. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، ولا الإيمان التصديق. فإذا القلب لما سبق إليه فلابد أن يسبق إلى قلوب أبنائنا مهما كانوا. ولهذا الحمد لله لما انتشرت الحضانات وانتشر دور التحفيظ وانتشر هذا في تعليم أبنائنا من الصغر هذه العقيدة السلفية الصحيحة، هذا أمر عظيم لابد أن ننشره في الناس. أخذ عنده 100 ولد وبنت في المدارس، في المدرسة عنده، وده عنده 200 وعنده 300 وعنده 400. لابد نعنى بالحضانات هذه، نعنى بالحضانات ونعنى بمدارس بالمراكز هذه من الصغر ومكاتب التحفيظ القرآن، لكن لو نضع العقيدة معهم حتى ينشأ الأولاد على ذلك. النهاردة الكبير اللي بيدعو في الدعوة بقاله 50 سنة مش عارف الجماعات ديت حكم الجماعات في الإسلام ايه. تخيل يبقى شيخ تسأله عن حكم الجماعات يقول هذه ظاهرة صحية ودي صحوة إسلامية وهذه الجماعات كلها تعمل في حقل الإسلام وكذا. أظن هتجد محمد إسماعيل تقريبا اللي وضع على كتاب بكر أبو زيد اللي كان صنفه حكم الانتماء إلى الجماعات وكذا، تجد له رد على هذا. وياسر برهامي بيبين أن الجماعات هذه الجماعات دي ظاهرة صحية ودي صحوة، وبيدعو الله عز وجل أن تبقى في الأمة الجماعات هذه. تخيل الأحزاب والجماعات اللي بقى في الأمة، إخوان وتبليغ وداعش وكل هذه الأشياء تبقى في الأمة، دي ظاهرة صحية، هذه ظاهرة صحية. فإن قال برهامي لا هذه الجماعات فيها فكر صدامي، طب انت عايز فكر من صدامي يعني انحرافي بدون صدامي؟ يعني التبليغ عندك ما فيش مشكلة؟ الجماعات هذه ما في مشكلة؟ لان عندهم ان الفكر الصدامي ده ممنوع. يعني ليه؟ لانه بيترتب عليه تأليب الناس، وضع يعني فتن في الناس، ولا يدري انه بهذه التربية يربي على هذه الفتن، يربى عليه في ده. فلما اليوم يبقى فيه شيخ بقاله 30-40 سنة بيدرس ولا يدري عن حكم الجماعات في الإسلام، لكن عندنا أبناؤنا الصغار الآن ما حكم هذه الجماعات؟ هذه جماعات جاهلية، نحن أمة واحدة لا نعرف هذا، لا حزبية في الإسلام، نحن لا نعرف الجماعات، إنما ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى لن يستطيع واحد ان يستقطبه في جماعة. المعاني دي يا اخواني احنا ما عرفناها الا لما كبرنا. ليه؟ لاننا لم نجد من يلقننا اياها ونحن في الكتاتيب. هذه لو تلقيناها ونحن في الكتاتيب ما اشكلت، ما اشكلت. ولهذا الحمد لله اليوم انتشار هذه الجماعات ليس كالاوائل، فكان عادي من قبل هذا الإخوان ولا تبليغ ولا هذه الجماعات يعني ما فيها مشكلة. لكن الحمد لله الآن الشباب السلفي لما انتشر بحق، يعني لما انتشر ولما نشر الحق في هذه المسائل قل جدا يعني انتشار مسائل الأفقه، وإن شاء الله أكثر وأكثر ما يأتي بعد. فالشاهد أن هذه القاعدة احنا وقفنا عندها وقتا لأنها قاعدة مهمة ينبغي أن نعنى بها، نعمق في نفوس أبنائنا الصغار الحق قبل أن يتعلم الصغار الباطل. صعب، صعب زحزحة الباطل من القلب، صعب، لأنك تحتاج إلى عملية تخلية ثم تحلية. والتخلية لما بيسبق القلب تصبح كليه فطرة بقى، صارت طبيعة عنده، بصعب نشأ على ده. أين الله في كل مكان، في كل مكان، عشان تزحزحوا عن هذه العقيدة لأن الله في السماء نعم.
ثم قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيهم على تعاليم الديانة وحدود الشريعة ليرابوا عليها. قالوا ليرابوا عليها من الرياضة وهي التمرين على الشيء.
نعم. شو انظر إلى التعليل، انظر إلى هذا التعليل ماذا يقول. يقول: وأولى ما عني به الناصحون، أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. هذا أعظم ما ينبغي أن نعنى به، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. طب وما الخير عندنا يا أخوان؟ التوحيد والسنة، هذا هو الخير. خير عندنا أن يتعلم أولادنا السنة من الصغر وأن ينشأ أولادنا عليها ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، أي أنهم ينشؤون عليها. فلما يروض أبناؤنا على الحق هيسهل الحق في نفوسهم. زي البنت الآن اللي عندها مثلا ممكن 20 سنة وما تدري أول مرة تسمع في حجاب، هي نشأة من الصغر على البنطال والتبرج، وإن ده عادي لا إشكال في ذلك. لما تأتي بعد ذلك إذا بلغت 20 تقول لها الحجاب الشرعي كيت وكيت، بتصدم بهذا. لكن لو نشأت البنت من الصغر على الحجاب وعرفت أن في حجاب ورأت أمها على الحجاب وغير ذلك، بيسهل هذه الأشياء، تسهل هذه الأشياء. فهذه مسألة لابد نحن نعنى بها كما ذكر المصنف، كلام جميل حقيقة. قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيهم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليه. ولذا نجد الأئمة الكبار لهم نشأة من الصغر، الإمام مالك من الصغر أمه تغذيه وتربيه، الإمام الثوري من الصغر أمه تربيه وتغذيه، الإمام البخاري من الصغر. غالب هؤلاء الأئمة نشأوا من الإيه؟ من الصغر على السنة، ولهذا توجهوا إليه والحمد لله. نعم.
وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإن قد روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وأقول هذا كلام حق إن شاء الله إذا قصد به تعليم الصغار لعقيدة الصحيحة،
عقيدة الصحيحة، إذا قصد بتعليم الصغار العقيدة صحيحة حتى ينجو المصغر من قبول المحدثات والبدع والضلالات. نعم. قال ولهذا تجد الجماعات المنحرفة يحرصون على توجيه الناشئ من الصغر، توجيه الناشئ من الصغر بيسموها يا إخواني تربية الطلائع، تربية الطلائع، فسح، نزه، نفقات، رحلات، ليتم استقطاب الأولاد، دروس خصوصية مجانية يقومون بهذا لاستقطاب الأولاد، أن يعهدوا إلى كل واحد مجموعة. يعني مثلا تجد الواحد من هؤلاء معه مثلا 5-7 حسب العدد يتعادهم، أنا الأستاذ فلان أستاذ الرياضيات أستاذ مشهور في البلد، ومع ذلك يتصل ابني في الصف الرابع أو الصف الثالث واطمئن عليه، لما لم تأتي أحمد احنا عندنا كذا. طبعا الأباء بتفرح ان في عناية من المدرسين وبالدراسة وبيصلي، يعني في أفضل من كذا عند الأباء؟ الأباء ملتفتون إلى مناهج. تخيل لما ابنك يخرج من الصباح في وسط بقى أجواء بالنسبة للأب إيمانية، صلاة في المسجد، نزهة، الدراسة، تدريس المواد وكذا، كل شيء متكامل. من يرفض هذا؟ من يرفض هذا؟ بيفرح. ولا يدري الآباء أن ابنه إنما يتعلم هذه المناهج الفاسدة حتى يتشرب قلبه ذلك من الصغر، ما يدري هو. يأتي ابنه بعد ذلك تكفيريا، يأتي ابنه بعد ذلك حزبيا، يأتي ابنه بعد ذلك وهكذا. فدي مسألة احنا مش لأن نريد أن ننتقده ونسكت، إن انتقدناها طيب ما البديل؟ الطريقة دي طريقة طيبة، استيعاب الأولاد واستيعاب النشأ والاستحواذ على هؤلاء طيب، لكن أنا أقول لنضع منهج الحق فيه، لنضع المنهج الصحيح في قلوبهم. لكن ما ننتقد هذه القضية طريقة الحزبيين، مسألة تربية النشأ والاهتمام بهذا ومثلا بعض النزه وبعض الفسح، لا ده دي طريقة الحزبين. ايه طريقة الحزبين يعني؟ طريقة الحزبين ايه؟ طريقة الحزبين في وصول الى الباطل، الاعتراض على الحزبين في الباطل. نعم في اشياء احنا ما نوافق عليها من امور قد يكون فيها بعض التجاوز، لكن احنا بنقصد الاصل اننا نربي الاولاد من الصغر على منهج الحق، وما في مانع من فسحة ونزه، لان الاولاد الصغار ليس عندهم تكامل أهلية، لازم تعطيه ما يناسب ميوله. ايه اللي يناسب ميوله؟ يعني احنا مثلا نروح اليوم المكان الفلاني مثلا، اليوم عندنا عشاء، اليوم عندنا ما ادري ايه، هو ده بيفرح، هو الولد ده بي 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 بيجعل قلبه يميل الى هذا الامر. الطالب الصغير ليس كالكبير اللي هيرحل من بلد عشان ياتي يسمع درس علم، لا، الولد محتاج الى تشجيع مع هذا الايه، مع هذا الامر. فده لا مانع ان احنا نقوم به، ويكون الغرض من ذلك تعميق هذه المعاني العظيمة في قلبه وايصال الخير الى القلوب. هذا الحقيقة فائدة عظيمة جدا جدا جدا. شوف يا اخوان، احنا صراحة نقصر مع عنصرين في المجتمع من اهم ما يكون، عنصر الصغار وعنصر النساء. عنصر الصغار وعنصر النساء. الغالب أننا نترك النساء، والنساء أساس البيت، أساس في تعليم الأولاد، أساس في توجيه الأبناء من الصغر. شوف مثلا أما تكون أخت مثلا على المنهج الصحيح، لما تأخذ أولادها وترسلهم إلى حلق أهل العلم من الفجر، تقف على الطريق وتنتظر سيارة لتركب أولادها للذهاب إلى درس الفجر، هذا ليه؟ إن الأم مؤمنة بالهدف. لكن لو الأم هتقول لا وهذا يعني لسه بدري وإلى آخره، لما تقوم الأم على هذا، لما تقوم الأم على تربية الأولاد على التقوى وعلى التوحيد وعلى السنة من الصغر، لما تكون في ظهر زوجها وتعين على طريق الطلب، فإذا مسألة المرأة مسألة مهمة، مسألة الطفل مسألة مهمة، هذه ينبغي نحن نعنى بذلك. الأخ قد يقصر مع زوجته، هو مش نقول يعمل درس للنساء، لا، حتى مع الزوجة قد يقصر مع الزوجة. أنت رجل سلفي وربما تخاصم الناس هنا وهناك في السلفية، لكن هل علمت زوجتك السلفية؟ علمت ولدك زوجتك السنة؟ درست لا درست لا حتى كتابا في السنة، أصول سنة محمد أو المعتقد الصحيح مثلا، أو أي شيء في هذه المسائل، بحيث أنه على الأقل يكون عندها أصول السنة. حقيقة يوجد تقصير. فالمرأة والطفل، المرأة والطفل عنصران مهمان لابد أن نلتفت إليهم. نعم.
قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله من حفظه ويشربون من علمه وسعدون من اعتقاد والعمل به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر سنين وفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم.
شوف، كما أننا كما الإسلام حتى على أن نعلمهم الصلاة وهم أبناء سبع. ليه يا أخواني؟ ليه نعلمهم الصلاة وهم أبناء سبع؟ لينشأوا على ذلك ويحبوا ذلك وتتشرب قلوبهم الصلاة حتى إذا بلغ كان قد روض عليها، كان قد روض عليه. طيب، يقول: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وقد فرض الله على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. الله أكبر. ها هذا متن يحفظ، هذا متن يحفظ. الإسلام أمر بماذا؟ ها؟ بالصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربهم عليهم أبناء عشر. طيب أولى من ذلك ماذا؟ يقول فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. ولا تقل أنا سأنتظر البلوغ، لأن البلوغ محل التكليف. أي تكليف؟ تكليف للولد، إنما فرق بين تنشئة الولد وتكليف الولد. أن تنشئ الولد على المعتقد الصحيح وعلى هذه المعاني الصحيحة السالمة، وبين أن يكلف الولد فيأثم أو لا يأثم. طيب الولد مكلف بالحج في الصغر؟ لا. الولد اللي عنده سنة مكلف بالحج؟ لا. لكن أنا أحرم عن الولد، لبيك اللهم عن عبد الرحمن، لبيك اللهم عن محمد. طيب أنا أحرم عن بركة أضيفه إلى رصيده وميزان حسناتي، عمرة تكون في ميزان حسنات أو حج يكون في ميزان حسنات قبل البلوغ. فما بالك بالأصول قبل البلوغ؟ الأصول الأصول. ثم هل تضمن أنك تحيا إلى البلوغ فتعلم؟ الإنسان ما يضمن يا إخواني. ولهذا تحفيظ أبنائنا ما الواجب عليه، الواجبات من الدين من قول وعمل، أهم من تحفيظهم القرآن. تحفيظ السنة التي هي أصول السنة للأولاد أهم من تحفيظ القرآن. نحن ماذا نصنع الآن يا أخوان؟ نجدنا نقبل بقوة على تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن من الصغر، حفظ القرآن حفظ القرآن، حتى الولد من أول ما يبدأ ينطق احفظ القرآن. ونفرح جدا ولد ختم عندي سبع سنين، عندي ثمان سنوات. أهم من ذلك أن تحفظ السنة. يعني كما قلت لكم من قبل، إذا أنت مت ولم تحفظ ولدك القرآن ستجد آلاف المؤلفة يحفظون القرآن. حفظ القرآن وقراءة القرآن يتقنه الكثير، لكن تحفظ السنة الحق الهداية قد لا يقوم به غيرك. من هنا لابد أن تعنى بتعليم الولد ما يصح به دينه وما يستقيم به منهجه، أن تعلمه من الصغر، لأن أحدا قد لا يعلمه ذلك. ولهذا ما فقه تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، أخبرنا جندب أنه كان ماذا؟ كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. هذا النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إيه الإيمان؟ ما هو ده الإيمان المنهج، هو الإيمان هو المنهج الصحيح، الإيمان المعتقد الصحيح، هذا هو الإيمان. الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر. كنا نتعلم هذا الإيمان قبل القرآن. يا أخواني حفظ القرآن سنة أو مستحب أو واجب؟ سنة. حفظ القرآن سنة مستحب ليس بالواجب، إلا ما تعلق بفاتحة الكتاب حتى تحسن صلاتك. لكن تعليم الولد المعتقد الصحيح هذا واجب، حتى يحصل له نجاة لابد أن يكون على المعتقد الصحيح. نعم. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحداثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل.
نعم، الأثر في ذلك كثيرة، وهذا كان منهج السلف، تعليم الإيمان قبل القرآن. نعم. نعم. قال سأفصل لك ما شرطت
وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فهذه مقدمة، مقدمة وضعها رحمه الله تعالى ليبين مقصدا من هذا التصنيف. نعم.
قال الماتن وأبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من وارد أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون،
لا يبلغ كنها صفته الواصفون،
لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالقلب. قلت: ومعنى الإيمان بالقلب أي التصديق بوحدانية الله سبحانه، مؤكدا ذلك بالنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله،
يعني أن يقول لا إله إلا الله موقنا بقلبي بذلك، مصدقا منقادا ناطقا ذلك بلسانه بأن الله عز وجل واحد، أي لا إله إلا هو. فلا إله إلا الله لا تنجي صاحبها إلا إذا اجتمع فيها ماذا؟ إلا إذا اجتمع فيها نطق اللسان مع اعتقاد الجنان. إذا حصل هذا نطق اللسان واعتقد الجنان، إذا حصل هذا نفعت، ثم يطبق ذلك بالعمل، بالعمل انقاد ذلك بالعمل. فلا ينطق بلسانه ويوقن بقلبه ثم يصرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك والعياذ بالله. إنما لابد أن يجتمع نطق اللسان مع اعتقاد الجنان مع عمل الجوارح والأركان، فيحصل بذلك النجاة الحقيقية. نعم.
فكلمة لا إله مركبة من جملتين، جملة النفي وجملة الإثبات. فجملة النفي المتقدمة وهي مؤلفة من لا النافية ومنفيها، فهي لا كلمة نفي، وإله نكرة تشمل جميع الآلهة، إذ أن النكرة إذا كانت في سياق النفي فيتعم، ومن أجل ذلك اقتضى هذا النفي أنه نفي لجميع الآلهة، أي نفي لجميع المعبودات. ثم بعد ذلك جاء الإثبات بإلا الاستثنائية، لا إله إلا الله، وهذا مقتضى قوله أن الله إله واحد لا إله غيره، ومصداق ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما قوله لا شبيه له ولا نظير له،
ولهذا لا إله إلا الله لها ركنان، ما ركناها؟ النفي والإثبات. ولا يحصل التوحيد إلا بنفي والإثبات، إذ النفي محض، عدم محض، نفي فقط لا إله، هذا عدم محض، والإثبات المحض، لا ينفي مشاركة. إنما إذا اجتمع النفي والإثبات لا إله إلا الله، إذا اجتمع الأمران حصل ماذا؟ حصل التوحيد، حصل التوحيد. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فجميع هذه المعبودات معبودات باطلة. ولهذا تفسيره بأنه لا موجود إلا الله هذا غلط، إذ يوجد غير الله، لا خالق إلا الله، هذا يدخل في لا إله إلا الله، لكن ليس هو المعنى المطابق لا إله إلا الله. نعم الله لا خالق إلا الله، لكن معنى إله معبود مألوه تألوه القلوب محبته وتعظيم، ثم هذا المعنى لا يحصل به فارق بين ما عليه المسلمون وبين ما عليه المشركون، إذ المشركون على ماذا؟ أيضا لا خالق إلا الله. ماذا كان يعتقد المشركون؟ يعتقدون خالقا مع الله؟ أبدا، إنما لا خالق إلا الله، أيضا يعتقدون هذا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العلي. لكن المعنى الذي وقعت فيه المفاصلة هو أنه لا معبود حق إلا الله. نعم.
وأما قوله
لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، فهذا نفي لكونه متولدا من غيره أو غيره متولد منه، ونفي لأشباه والنظائر والمعينين والوزراء، ونفي للصاحبة والشريك، وهذا النفي تضمنته سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود في الحوائج لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يأتي بعد ذلك الجملة الأخرى النافية لابتداء وجوده والانتهاء ديموميته وانقضاء ربوبيته، فقال رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهذا المعنى تثبته الآية الثالثة من سورة الحديد حيث يقول فيها عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء.
هذا معنى الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس قبله ولا كان معه شيء، لا قبل ولا معه إنما بعده، ويدل على ذلك الروايات الموجودة كان الله ولا شيء قبله معه غيره، يبقى إذا ليس شيء قبل الله ولا مع الله ولا مع الله، إنما كل شيء سوى الله فهو مخلوق، إذن بعد الله، الله خلق ولا يزال ربي يخلق سبحانه وتعالى، ولا يقال إذا كان الرب ما زال يخلق. وإذا معنى كلام العلماء لما قالوا حوادث لا أول لها يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الخلق ثم خلق، لكن لا يقال لا أول لها فتكون كالأول الذي ليس قبله شيء، لا، حوادث يكفي هذا، حوادث مخلوقات، مخلوقات لا أول لها يعلم، يعلم هذا باعتبار طبعا جنس، باعتبار الجنس، باعتبار الجنس، فلا يزال ربي يخلق سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى لا يزال ربي. فلو وضعت أولية معينة قلنا ما الدليل، لو وضعت أولية معينة معناه إثبات تعطيل الله عز وجل عن الفعل زمانا، أثبت خالقا ومخلوقا، أثبت خالقا وحادثا، أولية هذا الحادث باعتبار جنس المخلوقات أجب فعال لما يريد، أجب لا يزال ربي عز وجل يخلق ويفعل سبحانه وتعالى، يبقى باعتبار جنس المخلوقات أي أن الله لا يزال يخلق هذا قديم لا يمكن لنا أن نقول بشيء من هذا، إنما عند الأشاعرة وغيرهم أنه فيه ماذا وقت الله عز وجل عطل أو الماتريدية عطل عن هذا الفعل ثم بعد ذلك إيه فعل فعلا، كل ذلك هروبا من إيه، هروبا من أن ينسب القدم إلى المخلوقات. ولهذا كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال بحوادث لا أولها، ليس معنى كلام شيخ الإسلام حوادث لا أولها إنه أنها تكون مع الله أو قبل الله، لا، إنما حوادث يعني مخلوقات. فإذا ربي عز وجل أول ليس قبله شيء ولا معه شيء، وربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كذلك، ورب عز وجل بخلقه وفعله كذلك، لم يعطل عن فعل ولم يعطل عن خلق. ولهذا احنا قلنا في الصفات الفعلية أن جنس أفعال الله أزلي، يعني كون الله يفعل أزلي، إنما أحد الأفعال والخلق هذا متعلق بالمشيئة، هذا متعلق بالمشيئة. الله عز وجل خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوق، خلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن، لكن هل معنى ذلك أن السماوات والأرض وأن العرش لم يكن خلق قبل ولا فعل قبل؟ لا. ولهذا لما يقال العرش قبل القلم، وهل العرش هو أول مخلوقات باعتبار ما يعلم بالنسبة لنا، باعتبار ما يعلم بالنسبة لنا. فالله عز وجل لما خلق العرش استوى عليه، طب كان قبل في علو سبحانه وتعالى، في علو سبحانه وتعالى. يبقى هل الماء، هل العرش، هل القلم أول مخلوقات؟ خلاف بين العلم في هذه الثلاث. هذا المواد بالنسبة للمخلوقات المعلومة لنا، أما بالنسبة للمخلوقات مطلقا مطلقا فالله عز وجل أعلم بما خلق، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق، ولم يعطل الله عز وجل عن الخلق ولا عن الفعل. نعم نعم.
سؤال عثمان رحمه الله تعالى من الطالب: هل يعني أن الحوادث بدأت أو أنها سقط بدون بداية؟ فأجاب الشيخ: لا لا
هل
أبدا.
يعني
هل يعني أن الحوادث بدأت أو أنها سقط بدون بداية؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى فقال: لا لا أبدا، لابد من بداية مهما كان، لابد من البداية. لكن هذه البداية يعني في الأزل، ما هو معناه إن الله صار معطلا عن الفعل لا يستطيع أن يفعل ثم صار أن يفعل؟ لأن هؤلاء يقولون إن التسلسل،
ما هي البداية؟ ما هي الأولية؟ خلق مخلوق، فمخلوق بعد خالق، ما هو لازم ما بداية. لم تكن مع الله فضلا أن تكون قبل، فالأولية هنا أوليت إيه؟ مخلوق لخالق. طيب مخلوق لخالق، هذا وجد أول مخلوق لهذا الخالق وأول مخلوقات لهذا الخالق بعد مدة، أو لا يزال ربي يفعل؟ لا يزال ربي يخلق، لا يزال ربي يخلق. نعم.
قال: لأن هؤلاء يقولون إن التسلسل مستحيل وإن كان له نهاية، لأنه يعني يقولون لو قلنا بالتسلسل لازم أن تكون هذه الموجودات مقارنة لله، ونحن نقول لا، حتى لو قلنا بذلك فليست مقارنة، لأن الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل ولابد،
والمخلوق بعد الخالق. نعم.
وأهم شيء في هذا الموضوع يا إخواني، أهم شيء هذه العقيدة ما هي جدلية، أهم شيء أن تؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأنه لم يأتي عليه وقت وهو عاجز عن الفعل أو وقت وهو عاجز عن الإرادة، ومعلوم أنه إذا تمت الإرادة مع القدرة حصل المراد.
نعم. إذن هذا الذي ينبغي أن نؤمن به، لا يزال ربي عز وجل فعالا لما يريد، لا يزال ربي فعالا. يبقى باعتبار جنس الفعل، باعتبار جنس الخلق، لا يزال ربي عز وجل فعالا، لا يزال ربي عز وجل خالقا. هذه بقى الأولية، أولية مخلوق عن خالق، أما غير ذلك فلا أحد يعرفه، أو الذي عنده الدليل يأتي به نقول لهم هاتوا دليلا على أن أول ما خلق الله كان كذا، أو أن الله خلق بعد كذا، أو أنه كان معطلا عن الفعل زمانا ما. وهذا ما يتعلق مسألة تسلسل الحوادث في المستقبل، في الماضي، في الماضي وفي المستقبل. نعم. النقولات، النقولات اللي تخالف، مش النقولات اللي قبل شيخ الإسلام. يعني ايه نقولات قبل شيخ الإسلام؟ ولازم تبقى المسألة عنوانها تسلسل. هات النقولات اللي قبل في الصحابة من الصفات الذاتية والفعلية، فين النقلات اللي كانت قبل تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية أو ذاتية فعلية؟ لكن دي مسائل بتطرأ مع أهل البدع، فليس تقول لي العنوان، لكن هات مسألة، أن تقول هات كلاما أن الله عز وجل لا يزال يفعل. أنا أقول القرآن والسنة ولا زال هذا عقد سلف أن الله لا يزال يخلق ويفعل، هات أنت بقى ما يعارض هذا. مش عايزين كلام مما سبق في تسلسل الحوادث، كلمة العنوان تسلسل الحوادث، لا، هناك مسائل تحدث. هات نقولات قبل بسات خلق القرآن كما هي في خلق القرآن، رد على الواقفة، من الذي رد على الواقفة، ومن الذي رد على اللفظية قبل ما وقع الرد على هؤلاء؟ ما في، لأنه ما في أحد قال هذا، ما في أحد قال هذا. فحينما يحدث أهل البدع حدثا، يحدث أهل السنة ردا يتفق مع هذا الحدث. فكلمة حوادث أو التسلسل أو إلى آخر ذلك، تسلسل باعتبار الصفات والأسماء أو التسلسل باعتبار الحوادث، كل هذا كان معروف ومقرر عند السلف. نحن نرد على أهل البدع الذين أوجدوا ماذا؟ هذا المنهج الباطل. نعم نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ: والتسلسل على اعتبارات. الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل، التسلسل في صفات الرب عز وجل، وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب عز وجل مذاهب. المذهب الأول: من قال إن الرب عز وجل يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلابد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأت صفاته، ولابد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا قول الجهمية، وهو قول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجماعة منهم.
ولهذا الجهمية تنفي الأسماء والصفات. الله لم يكن مسمى ولا موصوف، ثم خلق أسماء وصفات. نعم.
المذهب الثاني، وهو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا قول أهل الكلام من الأشاعرية والماتريدية.
يعني لما وجد الخلق الذي تظهر فيه آثار الصفات وجدت الصفات، قبل ذلك كان معطل. لما وجد الآثار من يسمع فكان فصار سميعا، فهذه المدة التي لم يكن فيها خلق تظهر فيه الآثار لم تكن هذه الصفات، ثم صارت هذه الصفات لما وجد الآثار. نعم.
المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث،
وهو عدم، هو التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وأنه لا يزال رب عز وجل مسمى موصوفا، ولا زالت آثار أسماء وصفات موجودة ولم يكن معطل عنها، لأن التعطيل عنها نفي كمال. نعم.
وهو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تسلسل فيه الصفات أو تظهر فيه آثار الصفات، بل يجوز أن نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة، يعني هو عز وجل آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل.
قال بعد تسلسل الماضي في المستقبل،
في المستقبل يعني في الآخرة، وهو عز وجل
يقول ويجوز أن توجد،
بل يجوز أن نقول بل تتنوع التعلقات.
لا، قبلها،
قبلها وثبوته في الماضي، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تسلسل فيه الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أن نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة، وهو عز وجل آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل في جهة المستقبل.
لا يزال رب عز وجل موصوفا ومسمى، وآثار أسمائه وصفاته موجودة. هذه الآثار، لأن هذه الآثار من كمالها صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فظهر من كماله لأنه ذاته كاملة من كل وجه، وصفات فعلية باعتبار جنس، هذه لا يزال ربي عز وجل موصوفا بهذا باعتبار أحد، هذه متعلقة بالمشيئة. ونقول وصف الله عز وجل ببعض صفات الأحد اللي هي التي وجدت بعد لم تكن، كالنزول مثلا وجد بعد لم يكن، كالاستواء مثلا وجد بعد لم يكن. طب قد يقول قائل عدم وجود الاستواء وعدم وجود النزول زمانا أليس نقصا؟ طالما أن وصف الله بالنزول وأن وصف الله بالاستواء كمال، طب إذن عدم وصفه زمانا ما هذا نقص؟ نقول تعلق هذه الصفة بالمشيئة يعني الكمال فيما اتصف الله به وفيما لم يتصف الله عز وجل به. فلما خلق الله عز وجل العرش استوى عليه، هذا متعلق بكمال، يبقى كماله سبحانه وتعالى الذي استوى به على العرش ليس ما قبله نقص، لأن ما كان عرش، إنما هذا متعلق بمشيئته وحكمته، فاقتضت هذه الحكمة لما خلق عرشا يستوي عليه فكان الكمال في هذا، وعليه يبقى الكمال في تعلق ذلك بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. فوصف الله بهذه الصفات الفعلية التي لم تكن دليل على أن الكمال هو أن يوصف الله عز وجل بها على الوجه الذي وصف الله سبحانه وتعالى به. نعم.
باعتبار المخلوقات أيضا يا شيخنا ذكر مذهبين يعني تسلسل المخلوقات.
نعم.
قال والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم. المذهب الأول
يبقى مذهب الأشاعرة يختلف عن مذهب الجهمية في نقطة في مسألة التسلسل في المستقبل. طبعا في الماضي أقصد، في المستقبل الأشاعرة يرون أن التسلسل باقي في المستقبل، يعني ستبقى هذه الصفات والأسماء، لكن طبعا بيثبتوها على النحو الذي هم أثبتوها، لكن الجهمية بتعطل باعتبار المستقبل. طب باعتبار الماضي طبعا الجهمية بتنفي تسلسلا باعتبار الماضي. الأشاعرة اتفقوا مع الجهمية أنه زمان في زمان ما كان معطلا، لما كان معطلا عن هذا الخلق أو كذا لم يكن هناك التسلسل، لأنه لم يكن هناك ظهور لآثار هذه الصفة. لما خلق ظهرت الآثار وجد هذا، إنما هؤلاء ينفون مطلقا أن يكون هناك تسلسل باعتبار الماضي. هؤلاء إلى زمان ما، يعني هم أقصر، قالت الأشاعرة عندك في التسلسل بالنسبة للماضي أنه لما كان الآثار غير ظاهرة لم يكن هناك هذه الصفات. نعم.
مذهب الأشاعرة.
نعم.
المذهب
الثاني، القول الثاني،
هو أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق،
يعني زمن ابتدأ فيه. الأشاعرة يقول كذا، الصفات لابد أن يكون هناك زمن ابتدأ فيه، مش لا يزال ربي موصوفا بهذا، لا في زمن، يعني كان بعد لم يكن. ها.
وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت،
وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم اللي احنا نعلمه. نعم.
الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات.
تمام. إذن هو لم يكن موصوفا بهذه حتى وصف بعد ذلك، يبقى كان معطلا، وهذا طبعا مذهب باطل، هذا أيضا مذهب باطل. نعم. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا يزال ربي عز وجل، هناك الصفات الذاتية التي لا يزال ربي عز وجل موصوفا بها ولا تنفك عنه، والصفات الفعلية لها اعتباران. الاعتبار الأول باعتبار إيه؟ الاعتبار الأول باعتبار أصل الفعل، اتصاف بالفعل، هذا لا يزال رب عز وجل موصوبا بهذا. طب الاعتبار الثاني أحد الأفعال، هناك صفات فعلية قديمة النوع حديثة الأحد، زي الكلام مثلا أو الخلق أو كذا، هذه صفات قديمة النوع لا يزال رب عز وجل موصوفا بأنه متكلم، لكن الأحد هذه حديث تكلم متى شاء كيف شاء. وهناك ما هو حادث الأحد، حادث في الأحد، زي النزول ليس قديم في الأحد، مثل الاستواء ليس قديما في الأحد، هذا حادث الايه النوع يعني، يبقى هذا حادث النوع ولم يكن قديم النوع بل حادث النزول الاستواء. نعم. نعم. فين؟ هو ده يعني هذا من التفصيل الذي جاءت به النصوص، ما يقول ان الله واحد لا اله غيره ولا شبيهة ولا نظيرة ولا، هو ذكر كلها مشتقات عائدة إلى ما نفى القرآن، بيشرح ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. فالحينما تقول أنت لا شبيهة ولا ندة ولا نظيرة ولا مكافئة ولا معينة ولا مشيرة ولا وزيرة ولا آخره، هذا لا يتنافى، لأن احنا عندنا النفي إذا احتجنا إليه كتأكيد فإننا في كلها مترادفات، يعني لا شبيه زي لا نظير زي كذا كذا، كلها من قبيل المتطرفات والمؤكدات، فلا شبيه ولا نظير ولا ولد ولا والد ولا صاحبة ولا شريك، ليس لأوليتي كذا ولأخرتي كذا ولا ولأخره، هذا في حد ذاته لا إشكال فيه، لأن احنا عندنا نلجأ إلى التفصيل في النفي إذا كان لتقرير حق أو دفع إهام وشبهة ونقص، ودي طريقة القرآن. لكن الغالب ما هو؟ الغالب التفصيل في إثبات والإجمال في النفي، مش لابد أن تجمل في النفي، لا، النفي عندنا فيه تفصيل، أحيانا فيه تفصيل، إذا كان لرد شبهة، إذا كان لتوهم نقص، هذا في كلام لا وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طب في كلام العلماء كان باب تأكيد، إن كان من باب دفع شبهات أو غير ذلك. نعم.
قوله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآيات ولا تفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقرر المؤلف رحمه الله عجز المخلوقين عن بلوغ وصفه وعجزهم عن الإحاطة بأمره، وأنهم مأمرون بالتفكر في آياته، أما ذاته فلا تفترضها الأذهان ولا تبلغها المقاييس.
لماذا؟ لأن الله ما أخبر سبحانه وتعالى عنها، الله ما أخبر عنها، الرسول ما أخبر عنها، عن كيف، عن الكون والكيفية، ولا لله عز وجل نظير ولا مثيل حتى نلحق النظير بنظيره، كل هذا منفي. إذن ماذا نقول؟ يبقى بالنسبة لي كيفية هذه الصفات فإننا نفوض العلم بها لأنه لا سبيل لنا، أما من جهة المعاني فإننا نعلم هذه المعاني جميعا ونعلم المراد من ويبقى وجه ربك، لكن صفة الوجه كن ذلك كيفية ذلك لا نعلم. يبقى نفرق بين ما يفوض وبين ما يجب العلم به. إذا ما عرفنا المراد بوجه الله ويبقى وجه ربك، إذا ما عرفنا المراد بل يده مبسوطة، إذا ما عرفنا المراد من لما خلقت بيدي، إذا ما عرفنا المراد من إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذا ما عرفنا المراد من ولكن كره الله بعاثهم، إذا ما عرفنا المراد من فلما يسفون انتقمنا منهم، إذا القرآن جله غير معلوم المعنى، يبقى كيف يصح تدبره؟ كيف يصح أن يكون كتاب هداية؟ هداية في ماذا؟ هداية في أحكام، لا في هداية فيما يتعلق بوصف الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إذن الذي نفوضه هو الكيف، والذي نقول بمعناه هو ماذا؟ هو المعنى، هذا نقول بمعناه ونبين معناه. طب معناه كيف؟ معناه على وفق ما جاء في ظاهر اللغة، على وفق ما جاء بظاهر اللغة، وجاء ربك وجاء ربك، يبقى ربي سيجيء وجاء ربك، إلا يأتيهم الله إتيان الله، إن الله يحب، الله يحب، أصف الله بأن يحب، لا تخرج بقى أنت عن إيه، لكن هقول يحب كما نحب، من الذي قال لك هذا؟ دخلنا في الكيف الآن، لكن أقول لك لا يجيء كما قال، كيف تقول لا ألم يأتي بل أتى أمره، كيف تقول هذا؟ الوضع هنا وجاء ربك، يبقى وجاء ربك، أنت أعلم أم الله؟ لو أن الله ما يليق أن يجيء ما قال وجاء رب، ما قال يأتيهم الله، لو أن الله ما يليق أن ينزل ما قال النبي ينزل ربنا، أنتم أعلم أم الله عز وجل؟ لكن تقول لا يمكن نثبت المجيء الحقيقي لأن المجيء سيلزم منه سيلزم منه، هذا عندك أنت في المخلوقات، ولهذا دائما يربطون ذي بتلك، يقولون لك مثلا كيف أقول الله بينزل كما ينزل أحدنا، هذا ما يليق بالله عز وجل، ومن الذي قال لك بأن الله ينزل كما ينزل أحدنا؟ نحن نقول ينزل ربنا كما قال نبينا نزولا حقيقيا يليق بجلال، كما أثبتنا صفات حقيقية تليق بجلال، وبعدين أنت نفس الإراد هنا في النزول والمجيء وغير ذلك هو الإراد عليك أيضا في الإرادة والكلام وغير ذلك، طب أنت بتثبت هذه الصفات ليه؟ المعتزلة يردون عليك بما ترد به أنت على أهل السنة، نفس المسألة، المعتزلة يردون عليك في الصفات السبع ها؟ بما ترد به أنت على أهل السنة، انت بتقول لنا عدد الصفات المعلومة اللي انت بتثبتها اثباتها يقتضي كذا. هم عندهم ان الصفات السبعة اثباتها يقتضي كذا. اي كيف ترد عليهم؟ تقول لا لكن هذه الصفات ليس كمثلي شيء فيه. اذا سائر الصفات ليس كمثلي شيء فيه. هو نفس المسألة. تبتثبت ارادة وتنفي محبة. تبتثبت ارادة وتنفي كرها وسخطا وغير ذلك. فلا دليل يمكن ان يستقيم لهم. يقول العقل بيقتضي هذا ينزه. طب عقل المعتزلة خالفك؟ من اللي عندك دليل ان عقلك هو اذكى العقول؟ عقلك هذا الوحي زكاه؟ طب بنفس العقل المعتزل عطلوا سائر الصفات. وجاءت الجامية بنفس العقل عطلوا الاسماء وصفات. يبقى عقد الجامية عطل اسماء وصفات. طلع عقل المعتزل عطل الصفات دون الاسماء. طلع عقل الاشاعرة عطل الاسماء وبعض وكثير من الصفات فحرفها. طيب الكلام هذا انتو اي عقل سنرجع اليه؟ هذا عقل وهذا عقل وهذا عقل. طب عقول اهل السنة؟ عقول اهل السنة ما احالت ذلك وقالت محال ان يكون له وجه. لا عقول اهل السنة قالت له وجه ولا يمتنع ان يكون له وجه على ما يليق بجهله كما لم يمتنع ان له ذاتا. لو منع لو العقل منع ان يكون له الوجه واليدان طب ما يمتنع ان يكون له الذات اي ما نقول اثبات الذات يقتضي المماثلة. اذا ما في ضابط عند هؤلاء يمكن ان يستقيم لهم وان يناقشوا من خلاله. ولهذا نقول نثبت هذه الصفات على ما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. مثل ما قال مالك لكنهم هم حتى يحاربون قول ايه مالك في ذلك. نعم.
فالقلوب عارضة ان تتصور صفته والاذان كالة ان تحيط بمعرفته. فلا يقدر العباد ان يعلموا من صفاته واسمائه ونعوت ذاته الا ما علمهم اياه.
صحيح. والله عز وجل بين اثبات هذه الصفات على الحقيقة لكن الله ما علمنا كيفية هذه الصفات. فلهذا نفوض الكيفية. ما نقول كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف يأتي. انما نفوض علم ذلك الى الله عز وجل. نعم. نعم. يعني تمام المعنى وصل المعنى. ما المراد بكلمة أصل معنى وتمام معنى أو كلام من هذا القبيل؟ المعنى معلوم. المعنى معلوم. يعني أصل معنى يعني العلم معروف. لكن كمال معنى يعني أن تحيط بعلم الله عز وجل. تمام معنى أصل معنى الحياة معروف معنى الحياة. لكن كمال حياة الله عز وجل بمعنى أنك تعرف هذه الحياة على وجه كمال بما تشمله أو يتضمنه هذا المعنى من أشياء لا أحد يحيط بذلك. مش أن العلم له معنيان أو أن الحكمة أو كذا. هو المعنى معلوم. معلوم العلم ما هو وما كان ضد الجهل. معلوم أن الحياة ما هي. معلوم الحياة. الحياة دي بقاء. لكن بقاء المخلوق يختلف عن بقاء الخالق. بقاء المخلوق مسبوق بعدم الحق فناء. الخالق مسبوق بعدم الحق فناء. لا غير مسبوق بعدم ولا الحق فناء. لكن تمام حياة الله عز وجل اللي هو ماذا؟ اللي هو إحصاء الصفة. لا يمكن إحصاء الصفة. ولهذا الله قال ولا يحطون به علما في كل صفات. نعم.
فالاعتراف بالعجز عن بلوغ معرفته هو الغاية التي ينبغي أن ينتهي إليها كل مخلوق. ولقد قرر ذلك بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
وقوله العالم الخبير المدبر القدير.
سعة علم الله من لا يحط بها؟ سعة قدرة الله من الذي يحط بها؟ ما أحد. ما أحد يحط بها. لكن يعنينا ما معنى العلم الذي وصف الله به؟ ما معنى الحكمة التي وصف الله بها؟ ما معنى الحياة التي وصف الله به؟ ما معنى الاستواء الذي وصف الله به؟ سواء حقيقيا يليق بجلال، نزولا حقيقيا يليق بجلال. نعم.
قوله: العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه.
نعم، هذا شوف العقيدة السلفية قبل ما تغزو عقيدة الأشاعرة في المغرب، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. كل الملكية بقى اللي هم في المغرب شغلنا بالملكية، مذهب مالك مذهب مالك مذهب مالك، تأكل بماذا مالك، تصل بماذا مالك، تدخل الحقائب الدولية ماذا مالك مالك مالك. طيب هذا مالك صغير، هذا مالك الصغير، وعندكم أشهر نشر فقهاء من الأصحاب والأتباع ابن أبي زيد، هل تعتقدون ذلك؟ وأنا فوق عرش المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه. هذا ينسف مذهب الأشاعرة نسفا، كمان تقول هذا الكتاب غير ثابت لابن أبي زيد، ها غير ثابت ولا يعني تقول إيه؟ ماذا عساكم أن تقول؟ يقول لك هذا مذهب المجسمة، إنما ما عرف إلى من 200 سنة. هذا فين ده؟ هذا مات قبل 400. يقر هذه العقيدة وبذات أثبت، فهذا فيه الرد على مين؟ على من؟ على من يقول بأن الله على عرشه، ها؟ بأن علو الله عز وجل علو معان، علو صفات وليس بعلو ذات، ليس بعلو ذات، بذات هذه كلمة المجسمة. فهل ابن أبي زيد القيرواني كان مجسما الآن يقول على عرش المجيد بذاته؟ بذاته هل كان مجسما وهو في كل مكان بعلمه؟ طب يا شيخ ما قال بصفاته؟ أو إذا قال بذاته فذاته لا تنفك عنها صفاته، بخلاف لو انت قلت بصفاته يبقى نفيت الذات، لكن لما اقول بذاتي ما انفي صفاته. طيب الاكمل اقول ايه عشان اوضح بكلامي مفصل؟ اقول بذاته وصفاته، فهو على العرش المجيد بذاته وصفاته، لكن كل من اثبت الذات اثبت الصف، لكن ليس كل من اثبت علو الصفات اثبت علو الذات. ولهذا الاشاعره يقولون نثبت العلو، نثبت العلو لكن علو الصفات، وهو العلي العظيم إذن هو وسبحان ربي الأعلى، إذن نثبت له العلو لكن علو إيه؟ علو صفات ليس علو ذات، يعني ليس على العرش رب مستو بذاته استواء حقيقيا، لأن ده مكان والله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، ولأن علو بذاته هنا يقتضي حاجة إلى العرش، وهيقتضي أنه لولا العرش ما استوى، ويقتضي تحيزه، ويقتضي الجهة، وهم ينفون الجهة عن الله، الله عز وجل ليس له جهة العلو عندهم، ينفون الجهة. ومن هنا لما قالوا بأن بإثبات الرؤية، لكن قالوا إلى غير جهة، لأن إثبات الرؤية إلى جهة أي جهة العلو هذا يبطل مذهبهم في نفي الجهة، فقالوا يراه لأن النصوص بتقول يراه، لكن إلى غير جهة، إلى غير جهة يراه، بعضهم يقول يراه من كل الجهات زي الله في كل مكان كذا كما يقول بعضهم، أو معنى الرؤية إدراك يخلقه الله عز وجل في إنسان، فيحصل له نوع إدراك، مش رؤية بالأبصار، نوع إدراك بالقلب وليست رؤية أبصار، ولا يثبتون ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى عرشه بذاته. نعم.
تضمن قوله رحمه الله أن
طبعا المعتزلة قالوا أنتم كذبة، كيف تثبتون الرؤية وتكون إلى غير جهة؟ أصلا ما في رؤية إلا إلى جهة، نحن لا نعتقد الجهة لهذا بننفي الرؤية، إنما أنتم تثبتون رؤية ثم تكون غير جهة تتلعبون، ما في مرئي إلا وله جهة، فإما أن تكونوا مثلنا تنفون الرؤية، أو تكون مثل هؤلاء المجسمة تثبتون الرؤية إلى جهة، إنما ما في رؤية إلى غير جهة. نفس المعتزلة يردون عليه، في مرئي إلى غير جهة مستحيل، لهذا احنا لينا فينا الرؤية، لأن الرؤية لا تكون إلى جهة، إنما الأشعرة كما قال السلف مخانيث المعتزل، مخانيث، فهم أخذوا من أهل السنة الرؤية. نظرا لظاهر الأدلة، ونفوا ماذا؟ الجهة، وفقوا المعتزلة في نفي الايه؟ الجهة، فقالوا يرى إلى غير جهة. نعم.
تضمن قوله رحمه الله
الرؤية يعني إلى غير جهة؟ الرؤية يعني إلى غير جهة؟ طبعا.
تضمن قوله رحمه الله أن الله موصوف بصفات الكمال، فكل وصف وصف الله به نفسه فهو في غاية الكمال. فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله سبحانه عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإن معنى ذلك أن الله له الوصف الأعلى في العلم والإطلاع، كذلك له الوصف الأعلى في الخبرة حينما نقول الخبير فهو خبير بباطن الأمور وظواهرها. المدبر موصوف بأنه يدبر هذا الكون ويصرفه ويجريه على ما قد قدره له سبحانه. السميع البصير هاتان الصفتان وصف الله بهما نفسه وصفه بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفناه بالسميع فإن معنى ذلك أنه سميع لكل مسموع، حتى ما يخفى على الناس يسمعه، وما تخفى رؤيته على الناس يبصره. فعندما نصف الله عز وجل بأنه السميع البصير فإن هذا الوصف يقع على أكمل صفة فيه وأعلاها. والإنسان موصوف بأنه سميع بصير، قال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا اتفقت صفة الله وصفة العبد في الأسماء فهل يلزم من ذلك اتفاقهما في الحقائق؟ الجواب لا. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة من ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في ناحية البيت فيخفى عليها بعض حديث كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسمع الإنسان يحجبه البعد وتحجبه الحجب، وسمع الله لا يحجبه شيء.
يعني أنت تسمعني في هذا المكان لكن أنا ما يسمعني البعيد، لأن في حجب، هذا سمع الإنسان بيكون في محيطه، محوط المسموع فقط. أما الله عز وجل فسمعه عام، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. نعم.
وكذلك بصر سبحانه يرى ما في تضاعيف الأرض وما في أجواف البحار، يرى كل شيء. فنحن إذا وصفنا الله بأنه سميع بصير فإن له أكمل وصف في ذلك وعلى جل شأنه وتقدست أسماؤه. العلي علو المكان وعلو المكان وعلو القدر، فهو عال على عرشه بذاته.
علو المكان وعلو القدر وعلو المكان، علو المكان وعلو المكان، نعم. أو علو الصفات اللي هو علو القهر والقدر اللي هو المكانة، وعلو الذات، نعم.
فهو عال على عرشه بذاته ومستعل على كل شيء من خلقه بقدرته. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقوله هو القاهر فوق عباده، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
إذن وهو القاهر فوق عباد، يفسرها أيضا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، والملائكة في السماء، كل الأمة متفقة عن الملائكة في السماء. طيب إذا من يخافون ربهم من فوقهم؟ ها، إذا الله عز وجل في السماء في العلو سبحانه وتعالى فوق الملائكة، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وكما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وقول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. يبقى إذن هذا كله دليل على علو الله عز وجل بذاته. ثم إذا لم نثبت العلو لله عز وجل بذاته ضد العلو السفول، فأنت إذا لم تثبت لله العلو معناه السفول أو في كل مكان، هذا كله وصف نقص لله عز وجل. إنما علو الله سبحانه وتعالى هذا صفة كمال. نعم.
وقوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، بمعنى أنه مطلع على كل مكان لا يخلو من علمه مكان. ثم قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد.
إذن هذه عقيدة مهمة جدا، تقرير هذا مهم مهم مهم، وأنه فوق عرش المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه بعلمه، فعلوه لا ينافي قربه من عباده، وقرب من عباده لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. فهو عال على عرشه ولكنه يعلم أحوال العباد، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا صغر من ذلك ولا أكبر، الكتاب مبين. يبقى هذا بيان عقيدة السلف الواضحة في علو الله عز وجل. لأن ممكن تقول أنا بأثبت العلو لله ثم في نهاية يكون علو الصفات، إنما قوله ولو فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه، كما قال تعالى هو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم، المعية هذه لازمها مقتضاها معية العلم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.